بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل مذاكرتنا في كتاب كفاية الأخيار للحصني رحمه الله في شرح متن أبي شجاع رحمه الله. واليوم نمر على باب الأضحية، فنحن في هذه العشر المباركة، العشر الأوائل من ذي الحجة. نسأل الله تعالى أن يعيننا فيها على طاعته وحسن عبادته. والأضحية من أعظم شعائر هذه الأيام، يوم النحر وعيد الأضحى، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأضحية سنة. قال: الأضحية بتشديد الياء، ويقال أيضا الأضحية بدون تشديد، وأيضا يمكن أن يقال بالكسر الأضحية الإضحية. قال: طبعا الأضحية أو الأضحية سميت بهذا لأنها تذبح ضحى يوم عيد الأضحى، فسميت الأضحية. قال: هو ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى يوم العيد وأيام التشريق. وسيأتي الحديث عن وقت ذبح الأضحية، هل هي أيام التشريق كلها أو أول يومين من أيام التشريق. ويقال لها ضحية، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وقوله تعالى: فصل لربك وانحر، على المشهور، وغير ذلك. وبعض الآيات التي تذكر هنا مثل قول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، هذه عامة يدخل فيها الهدي وسياق الآيات في الهدي، ويدخل فيها الأضحية. وقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، يدخل في عموم النحر الأضحية والهدايا والقرابين عموما. ولذلك نستفيد من هذه الآية أن من أعظم مقاصد الأضحية شكر نعمة الله جل وعلا. لذلك الله تعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فلا شك أن بهيمة الأنعام من أعظم نعم الله تعالى على عباده. سبحان الله، كأنه مصنع عظيم على وجه الأرض لأهم ما يحتاجه الإنسان من اللحم واللبن، وكذلك ما يستفاد منها من أصوافها وأشعارها وأوبارها والتنقل عليها. وتأمل هنا، لما أنعم الله تعالى على نبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الكوثر، قال: إن أعطيناك الكوثر، تأمل كيف حثه على شكر هذه النعمة، فقال: فصلي لربك وانحر. فالشكر من أعظم مقاصد الأضحية. وأيضا من مقاصدها طبعا يتبع الشكر الإحسان إلى الفقراء والمساكين، لأن الصلاة فيها إحسان مع الله جل وعلا، والنحر وتوزيع اللحم الذي هو أنفس المطعومات فيه إحسان عظيم إلى الفقراء والمحتاجين وإلى عباد الله جل وعلا. وكذلك الأضحية هي إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفديناه بذبح عظيم، فهي تذكرنا بهذا الموقف الجليل عندما عزم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ولده إسماعيل، استجاب لأمر الله، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ولذلك الأضحية عندما يتذكر المسلم هذا الموقف وهو يذبح أضحيته، تأمل كيف أمر الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ولده إسماعيل، لماذا؟ اختبارا لخلته ومحبته لله، هل يقدم محبة الولد على محبة الله أو ماذا؟ فهكذا نحن إذا قربنا القرابين من الأضاحي والهدايا فإنما نستشعر هذا الموقف العظيم، ويقوم في قلب العبد كمال التوبة إلى الله تعالى وتقديم كل ما يحب الله تعالى على ما تحبه نفسه. ولذلك الله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يقول وهي سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر عليها أن يحافظ عليها، وهذا مذهب جماهير العلماء، وهي الرواية الراجحة في مذهب الإمام مالك أن الأضحية سنة مؤكدة ليست واجبة. قال وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى وجوبها، هذا في قول عند مالك، لكن القول الراجح في مذهب الإمام مالك رحمه الله أنها سنة مؤكدة، كما قال ابن عبد البر في التمهيد، قال تحصيل مذهب مالك أن الأضحية أو أن الضحية سنة مؤكدة. فننتبه لما قاله المؤلف هنا. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه تجب على المقيم بالبلد الموسر، والموسر الذي يملك نصابا، هذا على مذهب الحنفية في تفسير الموسر كما مر في كتاب الزكاة. فالذي قال بالوجوب وجوب الأضحية أبو حنيفة رحمه الله، وهو مذهب أيضا بعض العلماء كالليث والأوزاعي وغيرهم. يقول ودعوى الوجوب ممنوعة بالسنة الشريفة، ففي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال أمرت بالنحر وهو سنة لكم. وطبعا سنة لكم هذا محتمل، يعني لفظ السنة في الشريعة لا يعني أنه مستحب كما هو اصطلاح الأصوليين، بل السنة يعني الطريقة، طريقة هذه طريقة لكم، فهذا يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، فليس صريحا. لكن الحديث لا يثبت. قال وأصرح منه ما روى الدارقطني كتب علي النحر وليس بواجب عليكم، وليس بواجب عليكم. والحديث ضعيف أيضا، فيه جابر الجعفي وهو ضعيف، وأيضا قوله ليس بواجب عليكم نعم صحيح أن فيه صراحة، لكن الحديث ضعيف لا يثبت. قال وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال الحاكم هو على شرط البخاري أيضا. فهنا تلاحظ وجه الدلالة منه، قال أنه علق التضحية على الإرادة، وأراد أحدكم أن يضحي، قال وما هو واجب ليس هذا شأنه، يعني الواجب ما يقال فيه إن أردت أن تصلي افعل كذا أو إن أردت أن تضحي افعل كذا، فهذا يدل على أن الأضحية ليست واجبة. وهذا الاستدلال استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والإمام الشافعي حجة في اللغة، فهذا الاستدلال صحيح. قال والحديث الوارد بوجوبها رواية مجهول، وإن صح حمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة. نعم يعني الحديث كما عرفنا لا يثبت، وحتى إن صح ف يعني ممكن أن يجمع بينه وبين باقي الأحاديث. والذي يبين لنا بوضوح أن الأضحية ليست واجبة آثار الصحابة رضي الله عنهم، قد ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كان يتركان الأضحية، لماذا؟ حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة. وقال أبو مسعود رضي الله عنه إني لأدعو الأضحى يعني الأضحية
وأنا من أيسركم، كراهية أن يعلم الناس أنها حتم واجب. ونحو عن عقبة بن عمرو، وأيضا هذا جاء عن ابن عمر وابن عباس. فالصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يعلموا الناس حكم الأضحية تعليما عمليا. فربما يظن بعض الناس أن الأضحية حتم واجب عندما يرون أن الصحابة يحافظون عليها كل سنة، فتركوا الأضحية في بعض السنوات. تأمل، يعني يترك المستحب لماذا؟ لمصلحة راجحة، وهي تصحيح اعتقاد الناس حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة. لكن الحمد لله الآن في زماننا طبعا انتفى هذا المحظور، والعلماء بيّنوا الأحكام الشرعية، فينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. قال: إذا عرفت هذا فالتضحية سنة على الكفاية. وهذا عند الشافعية والحنابلة، سنة على الكفاية، يعني إذا فعلها واحد في البيت تجزئ عن الباقين. لماذا قال سنة على الكفاية؟ لأن عند المالكية يقولون عندهم تفصيل، ويعني حتى مع القول بأنها سنة، لكن هناك شروط لمن يضحي عن غيره، فما تكون سنة على الكفاية مطلقا. فلذلك قال سنة على الكفاية، إشارة إلى خلاف المالكية في هذا، والله أعلم. قال: إذا فعلها واحد من أهل بيت تأدى عن الكل. طبعا تذكرت حديث أيضا يستدل به في وجوب الأضحية، هو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له سعة فلم يضحي، أو من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. لكن هذا الحديث الصحيح أنه من كلام أبي هريرة، كما رجح ذلك الترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حجر، وأكثر أهل العلم يقولون هذا الحديث موقوف على أبي هريرة. وأبو هريرة أيضا يكون قد قصد التوكيد في الحث على الأضحية، والله أعلم. قال: إذا فعلها واحد من أهل بيت تأدى عن الكل، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنه وعن أهل بيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنه وعن أهل بيته، يقول: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنه وعن أهل بيته. ونعم، قال: إذا فعل واحد من أهل بيت، طبعا من أهل بيت يعني الذي يضحي إذا كان هو الذي ينفق على من في البيت. بعض الشافعية ذكر أنها نفقة واجبة، فهؤلاء يدخلون معه في الأضحية. وبعضهم ذكر أيضا، بعض الشافعية يذكر أنها حتى لو كانت نفقة من باب التطوع، يعني مثلا الأب إذا كان ابنه معه في البيت وابنه عنده راتب مستقل وانفصل عن أبيه مثلا، لكنه في البيت والأب هو الذي ينفق على البيت كله ويأكلون معا، وعنده زوجته وأولاده الولد مثلا في ملحق، لكن كلهم تحت نفقة الوالد مثلا، فهذا عند بعض الشافعية أنه يعني يدخل، ممكن أن يضحي الأب عنه. لكن في مثل هذه الحالة والله أعلم الأولى أنه يضحي عن نفسه، يعني على القول الآخر عند بعض الشافعية كما ذكروا أنه من أهل بيت، يعني من تلزم الشخص نفقتهم. هذا الابن مدام أنه استقل بنفسه و يعني هو كبير وعنده زوجة، فطبعا لو عنده راتب فالأب لا تلزمه نفقة هذا الابن، فيجب عليه أن يضحي، لهذا أقرب والله أعلم، مدام أنه استقل بالنفقة. فالنفقة والله أعلم هي الفاصل في هذا، والله أعلم. مدام أنه استقل بالنفقة فالأولى أن يضحي ضحية مستقلة لنفسه وزوجته وأولاده. نعم. قال: ولو تركها أهل، قال تأدى عن الكل، يعني حق السنة. قال: ولو تركها أهل بيت كره لهم ذلك، لأنها مستحبة وليست واجبة. والمخاطب بها الحر القادر. قال الماوردي: وللإمام أن يضحي عن المسلمين من بيت المال. هذا يذكره شافعية، لكن يعني كما ينصون أيضا أنه كما في الهامش ذلك لا يسقط يعني الأضحية عن الناس، لكن لعل هذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمة محمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضحي عنه وعن أهل بيته وعن أمته، فلعلهم أخذوا هذا من هذا والله أعلم. قال ولا يجوز عن الميت على الأصح إلا أن يوصي بها. إذا وصى الميت بالأضحية قال ضحوا عني هذا العام أو ما حدد قال ضحوا عني، يكفي أضحية واحدة عنه فهذا جائز بالاتفاق، أو قال ضحوا عني كل سنة فمن البر أن ينفذوا الوصية، وهذا يجوز بالاتفاق، باتفاق المذاهب إذا وصى الميت يجوز أن يضحى عنه أضحية مستقلة. لكن إذا لم يوصي الميت فهل يجوز أن نضحي عن الميت؟ طبعا هنا الحديث ليس تشريك الميت في الثواب، تشريك الميت في الثواب أمره واسع، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، يعني ما حدد هنا، الأحياء والأموات يدخلون في هذا، فالتشريك أمره واسع، التشريك في الثواب أمره واسع، لكن الحديث هنا هل يجوز لنا أن نضحي أضحية مستقلة عن الميت؟ فعند الشافعية على الأصح أنه لا يجوز، وهذه المسألة ترجع إلى الأصل العام في إهداء القربات للأموات، وكما هو معلوم مذهب الشافعية أنه لا يجوز إلا ما ورد به الدليل مثل الحج مثل الصدقة، لأن الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالذي يستثني لا بد أن يأتي بدليل، هذا رأي الشافعية، وإن كان جمهور العلماء يقولون لا الأصل الجواز بدليل أن الصدقة تجوز، الحج يجوز، العمرة تجوز، الدعاء للميت والاستغفار عنه، فقاسوا إذن باقي العبادات على ما ورد به الدليل، وبناء على هذا أيضا اختلفوا هنا، فالجمهور هنا يقولون يجوز أن يضحي عن الميت، يجوز أن يضحي عن الميت من الحنفية والمالكية والحنابلة. وورد حديث علي رضي الله عنه في هذا أنه ضحى بكبشين وقال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه، لكن الحديث ضعيف لا يثبت. وقول الجمهور هنا يجوز أن يضحي عن الميت في الحقيقة هنا فيه قوة من باب أن الأضحية تشبه الصدقة، يعني قالوا كالصدقة، ولذلك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يرجح هنا قول الجمهور وأنه يجوز أن يضحى عن الميت أضحية مستقلة، قال لأن هذا من الصدقة عنهم، حتى أذكر في فتوى أنه قال لا وجه لإنكار ذلك، يعني هذا رأي الجمهور، جمهور أهل العلم. أما الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى رجح عدم الجواز وقال لا أعلم لهذا أصلا في السنة أن يضحى عنهم استقلالا، وأيضا هم قالوا يعني فرق بين الأضحية والصدقة، يعني الأضحية بينها وبين الصدقة يعني فرق عظيم، ولذلك يعني لا يجزئ أن تتصدق بالشاه التي تشتريها مثلا، واحد اشترى شاه وتصدق بها على الفقراء ما ذبحها، نقول هذه ليست أضحية، ما تحسب أنها أضحية ولو كانت صدقة، فالأضحية تختلف عن الصدقة. وكذلك بعض الشافعية ذكر فرقا أن الأضحية فيها فداء عن النفس، يعني كأنك أنت تفدي نفسك المستحقة للعذاب والتلف بهذه الأضحية، فتكون هذه الأضحية فكاكا لك من النار، ولذلك يعني كما قيل في الحكمة من الإمساك عن الأظفار والشعر حتى يكمل الفكاك من النار بكل الأعضاء، فلذلك تترك الشعر والأظفار، فمدام أن الأضحية فيها هذا المقصد الذي لا يوجد في الصدقة، فقالوا إذن هي تختلف عن الصدقة، فلا يجوز أن نضحي عن الميت لأنه فرق كبير بين الأضحية والصدقة. لكن هذا الكلام أيضا فيه نظر والله أعلم، لأن الصحيح هذا من الحكم في الأضحية أنها فيها فداء عن النفس، كما هو أصل تشريع الأضحية في يعني فداء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك أن من أبرز مقاصدها الإحسان إلى الفقراء والمساكين كما هو ظاهر، يعني ليست مجرد إراقة الدماء، لا شك إراقة الدماء هي الأصل في الأضحية، هو الأصل في الأضحية، وذلك ما يصلح كما عرفنا أنك لو تصدق بالشاة ما يصلح أن تكون أضحية، لابد من إراقة الدماء. لكن لا شك أن ليس المقصود فقط إراقة الدماء ثم ترمي اللحم ما تستفيد به أو ما تعطي الفقراء، ذلك حتى بعض العلماء كما سيأتي معنا أوجبوا التصدق بلحم الأضحية يعني جزء منه. لماذا؟ لأن هذا مقصد عظيم، وذلك كأن هذا يعني يستفاد من قول الله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. تلاحظ هنا يعني الشكر بالإحسان إلى الفقراء والمساكين من أبرز مقاصدها. ولذلك حتى عند الحنفية الذين يقولون يعني تجوز الأضحية عن الميت، قالوا يعني القياس أنها لا تجوز، أن الأضحية عن الميت لا تجوز، لكن قالوا جازت استحسانا لأن الموت لا يمنع من القرب على مذهبهم، فيعني كونها صدقة وعن الميت، فالله أعلم يعني هذا القول في قوة. وذلك يعني لا ينكر على من أراد أن يضحي عن الموتى مثلا، يضحي عن أمه عن أبي، لا ينكر عليه، لأن هذا مذهب جماهير أهل العلم والله أعلم، واختاره الشيخ بن باز رحمه الله، وفيه قوة كما عرفنا، وخاصة أن فيه إحسان للفقراء والمساكين. ولكن ينبغي أن يتنبه إلى أنه لا يكون هذا الأمر من باب المباهاة، قول نحن العائلة الفلانية تضحي عن أموات عن أمواتهم أضحيات كثيرة، فيتباهى الناس ويتفاخرون في هذا. هذا الذي كرهه الإمام مالك رحمه الله في الأضحية، وهذا من فقهه رحمه الله. الإمام مالك يعني يجوز الأضحية عن الميت لكن يقول لا يعجبني. لماذا؟ يعني قال في مواهب الجليل في شرح خليل، قال كرهها لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، وأيضا المقصود غالبا المقصود غالبا المباهاة والمفاخرة، بخلاف الهدي عن الميت فإن مالك يستحبه. تأمل، مع أن الباب واحد، الهدي يشبه الأضحية، لكن يعني الناس ربما يتباهون في هذا والله أعلم. ثم قال نعم تجوز النيابة عنه فيما عينه بنذر قبل موته والله أعلم. أيضا هذا عليه جماهير العلماء، أن الميت إذا عين الأضحية قبل أن يموت قال هذه أضحية عينها واختارها مثلا، أو حتى عينها بنذر، قال نذرت أن أضحي بهذه الشاة أو نذرت أن أضحي، فهنا يضحى عنه لأن هذه نيابة عن الميت، هذا عند عامة العلماء حتى الشافعية والله أعلم. ثم قال ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر، وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. هذا في السن الذي يشترط في الأضاحي، يقول يشترط فيما يضحى به أمور، أحدها الذبح والثاني الذابح، وقد مر ذكرهما، هذا سيأتي معنا في كتاب الأطعمة، لأن نحن قفزنا من كتاب الجهاد إلى كتاب الأطعمة لمناسبة هذه الأيام للأضحية. طيب، والثالث الوقت، وسيأتي إن شاء الله تعالى، والرابع أن يكون من الإبل والبقر والغنم بأنواعها للآيات والأخبار. قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، والآية وإن كانت في الهدي لكن الباب واحد، ولفعله عليه الصلاة والسلام، ولا يجزئ من غيرها بالإجماع، يعني ما يجوز أن تضحي بديك أو دجاجة أو غزال مثلا، هذا لا يجوز، لا بد من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، الغنم أو الضأن طبعا. قال ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع، ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع. الضأن يعني الخروف، لا يجزئ من الضأن إلا الجذع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال لا تذبحوا إلا مسنة، مسنة يعني الثني. الأصل في سن الأضحية أن تبلغ بهيمة الأنعام سن الثني في الإبل والبقر والغنم، إلا في الضأن يجوز ما هو أصغر من الثني وهو الجذع. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فتذبحوا جذعة من الضأن. قال وهو من الغنم ما له سنة، هذا يعني تفسير الشافعية للجذع من الغنم، الجذع من الغنم ليس من الضأن، الجذع من الغنم. الغنم يعني التيس، لما نقول غنم يعني التيس اللي فيه الشعر فقط، أما الضأن هو الخروف الذي فيه الصوف. طبعا قبل أن ندخل في كلام المؤلف حتى ما يختلط علينا، بالنسبة للغنم الصحيح أن السن الذي يشترط فيه أن يكون قد أكمل سنة واحدة عند جماهير العلماء، أن يكون قد أكمل سنة واحدة. المعز لابد أن يكون قد أكمل سنة واحدة وهو الثني، بخلاف الخروف. الضأن يمكن أن يكون أقل من سنة وهو الجذع، الجذع أصغر من الثني، يعني يكون من 6 أشهر فما فوق، وما يحدد بستة أشهر، بل يعني يكون قد أسقط أسنانه، ويعني الصوفة التي على ظهره تكون قد نامت، كثرت ونامت، ليست يعني قائمة هكذا توها يعني تنبت، لا يعني تكون قد نامت. يعني هذا الجذع من الضأن يكون قد أسقط أسنانه، ويعني الصوفة التي على ظهره يعني ليست بقائمة بل نائمة، يقال هذا هو الجذع. ممكن يكون 6 شهور، ممكن يكون 8 شهور إلى سنة، يعني يكون جذعا قبل السنة يعني. لكن نقرأ هنا ما يتعلق بمذهب الشافعية، يقول وهو من الغنم ما له سنة. هذا عند الشافعية والمالكية، أن الجذع من الغنم ما له سنة، لذلك سيخالفون في السن الواجب في الغنم، فيفسرون الثني بما له سنتان. لكن هذا على خلاف مذهب جماهير العلماء، جماهير العلماء يقولون لا، الغنم الثني له سنة واحدة. الشافعي يقول لا، الثني من الغنم له سنتان. لكن الذي عليه اليوم الفتوى والعمل والمذهب جمهور أهل العلم أن المعز يكتفى فيه بسنة واحدة، إذا بلغ سنة واحدة يعني يضحى به. طيب الآن يقول الجذع وهو من الغنم ما له سنة على الأصح، وفي التهذيب وغيره أنه الذي له سنة أو أسقط أسنانه. تأمل هنا، هذا يعني احتراز طيب، أو أسقط أسنانه، وأسقط أسنانه يكون قبل السنة يعني. قال فيكون كالبلوغ، فإنه إما بالسن أو الاحتلام قبله، ممكن يكون إذا أكمل 15 سنة الإنسان يكون بالغا حتى لو ما احتلم، وصل سن 15 سنة خلاص بالغ. طيب إذا احتلم قبل 15 سنة أيضا يكون بالغا. فكذلك هنا سقوط الأسنان هي من أهم العلامات، ويشهد له قول القاضي أبي الطيب إن الإجذاع سقوط الأسنان اللبن ونبات غيرها. هذا الإجذاع، تسقط الأسنان وينبت يعني تنبت الأسنان. والذي قاله الجوهري أن الجذع اسم لزمنه وليس هو سنا يسقط وينبت. وقال ابن الرفعة، نقل بعضهم عن أهل البادية، وهذا نقل ابن قدامة الإمام أحمد رحمه الله، أن الإمام أحمد نفسه قال سألت أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع، قالوا أن الصوفة تكون على ظهره قائمة، فإذا نامت علم أنه أجذع. وقيل يعني في الجذع ما له 6 أشهر، هذا قول عند الشافعية ومذهب الحنفية والحنابلة، أن الجذع ما له 6 أشهر، ويعني هذا هو المعمول به الآن بالنسبة للضأن، بالنسبة للخروف يعني كما جاء في الحديث أيضا ما له 6 أشهر وقيل 8. فإذا أردت أن تضحي بخروف عمره 6 أشهر لا بد أن تتأكد من هذه العلامات، من سقوط الأسنان، من أسنان اللبنية، يعني مثل الإنسان سبحان الله يسقط أسنان لبنية وتنبت له أسنان بعد أخرى بعد ذلك. فإذا سقطت الأسنان اللبنية فهذا جذع، إذا نبتت الأسنان الجديدة الثنايا يكون ثني، لذلك يسمى الثني. لماذا يسمى ثني؟ ل يعني طلوع ثنيتيه كما سيأتي. فلابد أن تتأكد من هذه العلامة، وكذلك تتأكد من الصوف أن يكون نائما ما يكون يعني قائما، وهذا يعرف أهل الخبرة. قال وأما الثني من المعز، نحن الآن عرفنا أن مذهب الحنفية والحنابلة ما له 6 أشهر يعني أن الضأن الجذع ما له 6 أشهر وهذا يجزئ في الضأن كما عرفنا لكن بوجود العلامة. طيب أما الثني من المعز فما له 2 سنة على الأصح، وهذا عند الشافعية فقط خلافا للجمهور. الحنفية والحنابلة المالكية يقولون المعز ما له 1 سنة، يعني الثني من المعز ما له 1 سنة. يقول هنا وخالفت الضأن لأن لحمها دون لحم الضأن فجبر بزيادة السن. نعم، لكن الأصل في هذا يعني الوقوف عند الأحاديث، مدام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجذع من الضأن وذكر قبله المسن، والمسنة هي الثني، والثني إذا يعني ظهرت الأسنان يعني سقوط الأسنان اللبنية وخروج الثنايا كما يقولون يبدأ من عمر 1 إلى 1.5 سنة، فما يكون قبل 1 سنة. فالثني إذن ما له 1 سنة، أما إذا أكمل 2 أكيد يعني ظهرت الأسنان الأخرى. نعم، بل حتى يقولون الرباعية تنبت من 1.5 سنة أو إلى 2 تنبت الرباعية، هذا بعض المختصين يذكر هذا كما في بعض المواقع. فإذن وذلك طيب هنا يقول وسمي ثنيا لطلوع ثنيتيه، وطلوع الثنيتين يعني كما في الإنسان أول 2 في الوسط، هذه الثنية اللي في الوسط، فهذه تنبت أيضا جديدة في المعز يعني بعد 1 سنة. ولذلك وقيل هذا قول عند الشافعي ومذهب الجمهور الحنفي والحنابي والمالكية يجزئ ما له 1 سنة ودخل في الثانية، وبالفعل هذا هو الأقرب والله أعلم. قال وأما الثني، إذن الآن الخلاصة حتى ما يعني يختلط علينا الأمر، بالنسبة للمعز لابد أن يكمل 1 سنة، بالنسبة للخروف الضأن ممكن من 6 أشهر فما فوق بشرط أن يكون قد أسقط الأسنان أو تكون الصوفة نائمة. قال وأما الثني من الإبل فما له 5 سنين، وهذا عند الأمة 4 ودخل في 6 على الأصح، وقيل ما دخل في 7. قال وأما البقر فما له 2، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، ودخل في 3 على الأصح، وقيل ما دخل في 4 هذا عند المالكية، لكن يعني لعل مذهب الجمهور أقرب. قال واعلم أنه لا فرق في الإجزاء بين الأنثى والذكر إذا وجد السن المعتبر، يعني يجوز أن تضحي بالأنثى. قال نعم الذكر أفضل على الراجح، وهذا أيضا عند جماهير أهل العلم يقدمون الذكر على الأنثى. لماذا؟ قال لأنه أطيب لحما، ونقل عن الشافعي أنه قال الأنثى أحب من الذكر، قال وهو مؤول على جزاء الصيد لأنها أكثر قيمة فيشتري بها طعاما، يعني هذا ليس في الأضاحي عند الشافعية. طبعا الأضاحي مدام أنه ذكر الأفضل هنا الذكر، أيضا يعني اختلف العلماء هل الأفضل أن يضحي بالإبل يعني ثم البقر ثم الضأن والغنم، أو أنه يضحي بالضأن يعني بالكبش، ما الأفضل؟ فعند الجمهور أن الأفضل أن يضحي بالإبل، ثم البقر، ثم بعد ذلك يعني تأتي الغنم والإبل، الغنم أو الضأن. قالوا لأن يعني الإبل والبقر أفضل من الضأن، أفضل من الكبش، لأنها أكثر ثمنا وأعظم لحما وأنفع للفقراء والمساكين. وسدلوا أيضا بحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في صلاة الجمعة الذي يبكر، قال يعني من يعني راح في الساعة الأولى فكأنما قرب يعني بدنة، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، وهكذا. فبدأ بالأفضل، وهذا لا شك له قوة مذهب الجمهور. لكن مذهب المالكية يقولون لا، نقدم الكبش هنا على الإبل والبقر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكما في المتفق عليه. فيقولون هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ويقولون يعني ربما يكون لحم الكبش يعني أفضل وألذ من يعني أطيب من لحم البقر والإبل، هكذا يقولون. والمسألة فيها احتمال كما ترى. وقد يقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك أن يضحي بالإبل والبقر، يعني مثل ما في الهدي يعني نحر الإبل، لكن هنا تأمل يعني ترك هذا. ربما يكون هذا في تيسير على الأمة، لأن هذا أمر يتكرر، فلو ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل والبقر سيشق هذا على الناس ويتكلفون في أن يضحوا بالإبل أو البقر، وربما أكثر الناس ما يجدون هذا، بخلاف الحج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة ففعل ما هو الأفضل، والله أعلم. فأيضا يستحب أن يكون يعني تكون الأضحية سمينة. قال ابن عباس يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. قال الاستسمان، نعم الاستسمان والاستعظام. قال أبو أمامة كما في البخاري تعليقا: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. فيعني هذا أفضل. وكذلك الأملح كما جاء في الحديث: أملحين أقرنين، يعني هذا يتعلق باللون، الأملح والأبيض أو الذي غالبه بياض وفيه سواد يعني عند عينيه ويعني في رجله ويديه سواد، لكن أغلب لونه الأبيض. يعني وكما جاء يعني وهو موقوف يعني عن أبي هريرة والله أعلم، كما صح البخاري الموقوف أصح: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. يعني لو ضحى المسلم يعني كبش يعني أبيض هذا أحسن من كبشين أسودين. انظر كيف يعني اللون يؤثر، سبحان الله. لماذا؟ الأبيض أجمل. فسبحان الله يعني أيضا هي مسألة معنوية، سبحان الله، ليس فقط مجرد يعني النفع، بل يعني انظر كيف المسلم يعني يستشعر أن هذه مثل الهدية إلى الله تعالى، هدايا، ويعني فيقدمها لله تعالى، والله غني، لكن يعني يجملها. والذكر أفضل كما عرفنا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. وكذلك أيضا الأقرن كما في الحديث له قرون. وكذلك أيضا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، فكلما زاد من الأضاحي فهذا أفضل. يعني بدل أن يضحي بأضحية واحدة، بعض الناس يظن أن الأفضل يضحي بأضحية واحدة عني وعن أهل بيتي وعنده قدرة ومال كثير، فلماذا لا تحسن إلى الفقراء المساكين؟ بدل الأضحية خليها 5 أضاحي 10 أضاحي إذا كان عندك خير ضحي، لكن بشرط أن لا تنوي بذلك التفاخر والمباهاة، وحتى يقال البيت الفلاني يضحون بكذا وكذا من الأضاحي، لا. ولذلك يقول أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس كما ترى، ثم تباهى الناس كما ترى. فهذا هو الممنوع. لكن لا يعني هذا أن المسلم إذا كان مخلصا لله يترك هذا الخير ويترك الصدقة أو الأضحية الكثيرة. لأنه تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى بكبش واحد، ضحى بكبشين، هذا فيه إشارة إلى أن التكثير من العدد مطلوب، وهذا يذكره أهل المذاهب كلها يذكرون هذا الأمر. طيب، قال وتجزئ البدن عن سبعة وكذا البقرة، وهذا مذهب الأمة الأربعة خلافا لإسحاق الذي قال الجزور يجزى عن عشرة والبقرة عن سبعة. قال مذهب، والدليل على مذهب الجمهور قال لما روى جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. وقال أبو إسحاق يعني ما أدري هذا من الشافعية أبو إسحاق شيرازي معقول ولا، طيب لكن المشهور إسحاق بن راهوية قال أنها تجزئ البدن عن عشرة. قال وفي البخاري ما يشهد له، ورواه الترمذي وقال إنه حسن غريب، وقال ابن القطان إنه صحيح. هو الحديث الذي في البخاري وفي الصحيحين حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. فالجواب عن هذا الحديث أن هذا الحديث لا علاقة له بالأضاحي، هذا الحديث يتعلق بالغنائم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم، يعني لما كان يقسم الغنائم فكان يعدل عشرة من الغنم ببعير، مثلا فلان أعطاه بعير خلصت يعني الجمال، فيعطي فلان بدل البعير يعطيه عشرة من الغنم تعدل بعيرا، يعني هذا في ماذا؟ في الغنائم، وباب الغنائم يختلف تماما عن باب الأضحية. فهناك أحاديث صريحة كما عرفنا بالحديبية مثلا البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، وباب كما عرفنا يعني الهدي والأضحية يعني باب واحد في الغالب. نعم. وقال وتجزئ الشاع عن واحد وكذا عن أهل بيت كما مر والله أعلم. وأيضا هناك حديث عن ابن عباس فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه البيهقي والبزار يعني لا يثبت. فالثابت يعني في يعني بالحديبية أن البدنة كانت عن سبعة ليست عن عشرة. فيمكن الآن تشترك مثلا سبعة عوائل في بقرة، أو تشترك سبعة عوائل في يعني بعير، فالمقصود عن سبعة ليست سبعة أشخاص من العائلة، لا يعني كل واحد مع عائلته. نعم، كما أن الشاة تجزي عن الواحد وعائلته. نعم. ثم قال لكن طبعا الشاة أفضل من شرك في بدنه، لأن إراقة الدم مقصودة كما ذكر ابن قدامة. نعم. والكبش أفضل من الغنم، يعني الكبش أفضل من الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يعني بكبشين أملحين، ويقولون هو أطيب لحما والله أعلم. قال وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. يشترط في الأضحية سلامتها من عيب ينقص اللحم. فالعيوب كثيرة، ليس كل عيب يمنع من الأضحية، بل العيب الذي ينقص اللحم هذا هو الذي يؤثر في الأضحية. هذه قاعدة مهمة ومأخوذة من الحديث، ويدخل فيه مسائل منها العوراء، يعني كما جاء في الحديث سيأتي. قال العوراء التي ذهبت حدقتها وكذا إن بقيت على الأصح، يعني حتى لو كانت العين باقية أو الحدقة باقية لكن لا ترى أو عوراء، فيعني لا يجزئ. قال لإطلاق الخبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، وقول أربع هذا فيه حصر، لأن الحديث هنا خرج مخرج البيان، هذا فيه حصر ويقاس عليها ما يتبعها. قال العوراء البين عورها، من العجائب، طيب العمياء عوراء لا يجوز، ما بالك بالعمياء؟ العمياء من باب أولى، ما حد يتردد في هذا، لكن رحم الله بن حزم يقول العمياء يجوز أن تضحي بها. طيب العوراء لا، قال ما يجوز العوراء، العمياء يجوز العوراء ما يجوز، مع أن العمياء أشد. وهذه ظاهرية مقيتة في الحقيقة، هذا غلو في الأخذ بالظاهر رحمه الله. قال والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. قال الترمذي حسن صحيح. والنقي الشحم، وقيل مخ العظم، وهذا أشهر، مخ العظم. وجه عدم الإجزاء أن التي ذهبت حدقتها فات منها جزء مأكول مستطاب، بعضهم يأكل العين، وإن لم تذهب فرعيها ينقص من جانب العور فتهزل لو بقيت. يعني هذا هو الغالب في العوراء أو العمياء، يعني ما ترى جيدا فينقص رعيها، نعم فتهزل. قال ومنها العرجاء للخبر، فلا تجزئ العرجاء التي اشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب وتتخلف عن القطيع. انظر هذا يؤثر في لحمها، تكون ضعيفة، فإن كان يسيرا لا يخلف عن الماشية لم يضر ولو، نعم وهذا عليه عن جماهير العلماء. قال ولو أضجعها ليضحي بها وهي سليمة، فاضطربت وانكسرت رجلها أو عرجت تحت السكين لم تجزئ على الأصح. نقول هذا عند الشافعية، لكن عند الحنفي والمالكي والحنابلة أنها تجزئ، أنها تجزئ. فننبه هنا أن هذا عند الشافعية خلافا للجمهور. لماذا؟ الشافعي يقول لأن عرج عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها فإنها لا تجزئ. الآن هي عرجاء، مدام أن عرجاء خلاص لا يجوز أن تضحي بها. لكن الجمهور سهلوا في هذه المسألة، قالوا يعني هنا مثل هذا ربما ما يمكن الاحتراز منه، والشاة في العادة تضطرب عند ذبحها فربما تنكسر رجلها، ممكن تصاب بالعرج، فيذبحها وتكون أضحية سليمة، يعني أضحية صحيحة. هذا عند جماهير العلماء والله أعلم. قالوا منها المريضة للخبر، فالمريضة إن كان مرضها يسيرا لم يمنع الإجزاء، وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم منع الإجزاء، هذا هو المذهب. نعم، وفي قول أن المرض لا يمنع مطلقا، يعني المريضة حتى لو كانت هزيلة يعني يجوز أن يضحى بها. طيب على هذا القول، يعني إذن ما معنى المرض؟ قالوا والمرض في الحديث محمول على الجرب، خصوا المرض بالجرب. قال ابن قدامة ولا معنى للتخصيص مع عموم اللفظ والمعنى، يعني هذا بعيد. وذلك المشهور عند الشافعية كما عرفنا أن المرض بمعنى العام أي مرض يعني يؤدي إلى فساد اللحم أو هزال الشاه. قالوا في وجه أن المرض يمنع مطلقا وإن كان يسيرا، وحكاه الماوردي قولا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال البين مرضها، يعني يكون يعني بينا واضحا. قالوا من المرض الهيام، هذا يذكره الشافعية، وهو شدة العطش. يعني بعض المذاهب تذكر يعني ما يقاس عليها أو ما يدخل في المرض، فتنفرد بعض المذاهب بذكر بعض الصور، فمثل ما ذكر الشافعية هنا الهيام وهو شدة العطش، فلا تروى من الماء، قال أهل اللغة وهو داء يأخذها فتهيم في الأرض فلا ترعى، وهذا كما قال الله تعالى فشاربون شرب الهيم، نسأل الله السلام والعافية. وهذا مرض حقا، يعني ينقص من لحمها، لا ترعى، تشرب الماء ولا ترعى ولا تروى. يعني قالوا منها العجفاء للخبر، فلا تجزئ العجفاء التي ذهب مخها من شدة هزالها، يعني المخ الذي داخل العظام تكون هزيلة جدا. قال لأنه داء مؤثر في اللحم، فإن قل أجزأت. وذلك قال البين، قال التي لا تنقي، التي ما فيها مخ، يعني ليس مخ يعني الدماغ، المخ الذي هو داخل العظام المعروف. قال لأنه داء مؤثر في اللحم فإن قل أجزأت. وضبط الأصحاب الذي يضر بأن ينتهي إلى حد تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص. وقال ابن الرفعة ينبغي أن يكون المرجع في ذلك للعرف، هذا هو المعتمد في الحقيقة، يعني ليس الأمر يرجع إلى المترفين، يرون يعني المترفين ممكن ما يكون يعني ممكن الشاة العادية يعتبرها هزيلة لأنه دائما متعود على السمن مثلا، لكن المرجع في هذا إلى العرف، يعرفه أهل الخبرة. وقال الماوردي التي ذهب نقيها إن كان لمرض ضر، وإن كان لخلقة فلا يضر، الله أعلم. لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق لمرضه وغيره البين التي لا تنقي. قال ومنها الجربة فإن كثر جربها ضر. وتلاحظ هنا الجربة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي تقاس، هي تدخل في ماذا؟ ليس قياسا، تدخل في المريضة البين مرضها. فإن كثر جربها ضر بلت، وهذا باتفاق العلماء. لكن عند الشافعية يقولون وكذا إن قل على الأصح، ونص عليه الشافعي لأنه يفسد اللحم والودك، يعني الشحم، وهذا هو المعتمد في المذهب. فالجرب ولو كان قليلا عند الشافعية يمنع من التضحية بهذه الأضحية. قال واختار الإمام، الإمام يعني الجويني والغزالي، أنه لا يمنع الإجزاء إلا الكثير، وهذا الذي عليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة. قالوا الجرب ما يمنع إلا إذا كان كثيرا، لأن هذا الذي يضر بالشاه. قال كالمرض، وكذا قيده الرافعي في المحرر بالكثير، يعني هذا اختيار أيضا الرافعي كما ترى. لكن لنص الشافعي يعني قيل هو الأصح في المذهب، لكن لا شك جماهير قول جماهير العلماء يعني هو يعني الأقرب، والله أعلم. وتلاحظ هنا يعني الغزالي والجويني والرافعي يعني حتى خالفوا إمامهم، فيعني كما ترى ليس عندهم التعصب المذموم. قالوا منها الثولاء، هذا عند يعني المالكية والشافعية، يقولون وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى. والثول هو داء يشبه الجنون، يعني تكون مثل مجنونة تدور في المرعى ولا ترعى. وأيضا هذا ذكره الحنفية أيضا، أن قالوا كان يمنعها من الرعي فما تجزئ. قال ومنها أي من العيوب فقد الأسنان، فإن ذهب بعض أسنانها لم يضر، إذا ذهب بعض الأسنان لم يضر. وهنا يعني المذاهب يختلفون، يعني عند المالكية يقولون لا تجزئ مكسورة سنين فأكثر، يعني إذا كان سن واحد يجزئ، لكن إذا كان سنين فأكثر ما تجزئ. وكذلك الإمام أحمد يشبه هذا القول، يقول لا تجزئ ما ذهب ثناياها من أصلها، بخلاف ما لو بقي من الثنايا بقية. يعني انظر يعني يخفف، يعني لو يقول لو كانت مكسورة ممكن، لكن إذا فقدت الثنايا لا تجزئ. عند الشافعي إذا ذهب البعض لم يضر، يعني ما دام أن فيها أسنان تستطيع أن ترعى ما يؤثر هذا في اللحم، نرجع للقاعدة، ما يؤثر في اللحم وجدناها ما شاء الله سمينة، نقول إن شاء الله يعني يجزئ. قال وإن تناثرت بالكسر أو غير جميع الأسنان، يعني ذهبت كل الأسنان، فهنا يعني إذا ذهبت كل الأسنان قالوا قال الإمام قال المحققون تجزئ، لأنه لم يفد جزء مأكول، الأسنان سقطت ما فات الجزء المأكول، ما فات اللحم. وأطلق البغوي وجماعة أنها لا تجزئ، وصححه النووي، يعني هذا هو المعتمد في المذهب أنها لا تجزئ. واحتج بأن في الحديث النهي عن المشيعة، المشيعة قالوا التي تتأخر عن القطيع وتحتاج إلى سوق الراعي، طبعا ما دام أنها تتأخر ستصاب بالهزال. وقال بعضهم إن كان ذلك لمرض أو أثر في العلف ونقص اللحم فلا تجزئ، وإلا أجزأت. وهذا كما ترى يعني هذا صحيح، لكن هذا ذكره الحنفية أيضا. قال الرافعي وهذا حسن، لكن يعني يا ليته أكمل كلام الرافعي، يقول الرافعي ولكنه يؤثر بلا شك، فرجع الكلام إلى المنع المطلق، يعني وهكذا أيضا صححه النووي كما في الروضة والمجموع، قال إذا ذهبت كل الأسنان لا تجزئ. لماذا؟ لأنه ما يتصور ذهبت كل الأسنان وهي تستطيع أن ترعى، فلا بد أن يؤثر هذا في نقصان اللحم، فيقال لا تجزئ، والله أعلم. وهذا الذي عليه يعني جماهير العلماء. قال وقال الشافعي لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسنان شيء، ولا يجوز فيها إلا واحد من قولين، إما المنع لأنه يضر باللحم وإن قل، أو الإجزاء كفقد القرن والله أعلم. يعني يعني الشافعية يعني صححوا أنه لا تجزئ. نعم. قال ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب. نعم لا تجزئ مقطوعة الأذن، هذه تسمى العضباء، وهذا عند المذاهب الأربعة. مقطوعة الأذن بالكلية هذه لا تجزئ في الأضحية. وأيضا استدلوا بحديث أبي داود عن جري بن كليب، وهذا يعني كان قتادة يعني يثني عليه خيرا، ما روى عنه إلا قتادة يثني عليه خيرا، قال أبو حاتم شيخ لا يحتج بحديثه، يعني يروي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، وصحه الترمذي. طيب والمذاهب الأربعة أخذوا بهذا. قال وكذا المقطوع أكثر أذنها بلا خلاف. نعم فإن كان يسيرا ففيه خلاف، الأصح عدم الإجزاء. الشافعي يشددون هنا حتى الأذن لو كان فيها يعني قطع يسير فلا تجزئ. قال لفوات جزء مأكول، صحيح بعضهم يأكل الأذن فيها شيء من اللحم على الغضروف مثلا، فيعني فات جزء مأكول. قال وضبط الإمام الجويني الفرق بين القليل والكثير بأنه إن لاح من بعد فكثير، يبين من بعيد هذا كثير، وإلا فيسير. لكن هناك يعني روايات عند الحنفية يقولون يعني إذا كان النصف لا تجزئ، أقل تجزئ، كذلك الحنابلة. وهذا جاء عن ابن المسيب رحمه الله تعالى في حديث علي رضي الله عنه أيضا، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، يعني والحديث يعني فيه ضعف، يعني ضعف رفعه البخاري والدارقطني، يعني لكن موقوف يعني عن علي رضي الله عنه. يقول قتادة فسألت سعيد بن مسيب فقال العضب، قال النصف فأكثر. هذا تفسير من سعيد بن المسيب ما أحسنه، قال النصف فأكثر، فإذا قطع نصف الأذن هذا لا يجزئ، وهذا ذكره الحنفية والحنابلة. نعم عند المالكية أكثر من الثلث لا تجزئ، ويعتبرون كثيرا الثلث. قال ولو قطعت وبقيت متدلية أجزأت على الأصح، لو قطعت وبقيت متدلية أجزأت موجودة يعني على الأصح. قال ولو كويت أجزأت على المذهب، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، يعني الشاه اللي فيها كوي أو وسم هذه تجزئ، وقيل لا تجزئ لتصلب موضع الكي، لكن الجمهور قالوا تجزئ. وتجزئ صغيرة الأذن، هذه تسمى الصمعاء، وهذا عند جمهور العلماء خلاف المالكية، يقولون يعني إذا كانت صغيرة جدا، أذنها صغيرة جدا كأنها خلقت بدونها، هذه لا تجزئ، لكن يعني مدام الأذن موجودة ولو كانت صغيرة قالوا تجزئ الجمهور. ولا تجزئ التي لم يخلق لها أذن على الراجح، وهذا أيضا يعني مذهب الجمهور خلافا للحنابلة، قالوا تجزئ. قالوا تسمى السكاء، مر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي أسك، الأسك الذي يعني خلق بدون أذن سواء كان واحدة أو الاثنتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الدنيا أهون عند الله من هذا على أهله، يعني حتى رموه، يعني كان جديا أسك ميت. قال لا تجزئ التي لم يخلق لها أذن، يعني على الراجح وهو يعني مذهب الجمهور. قال وتجزئ التي خلقت بلا إلية. نعم يعني عند الجمهور ما يفرقون بين الخلق وبين المقطوعة، فالتي خلقت بلا إلية يعني هذا جزء، يعني الإلية فيها الشحم ففيها جزء كبير يعني من الشاة أو من، فعند الجمهور لا تجزئ خلافا للشافعية على الأصح عند الشافعية. قال أو ضرع. قال والفرق أن الأذن عضو لازم بخلاف الضرع والإلية. نعم بدليل جواز التضحية بالذكر من المعز، نعم نعم ما فيها ضرع وضحى بها، لكن هذا ذكر وهذه أنثى، والله أعلم. ولا تجزي مقطوعة الإلية والضرع على الأصح لفوات جزء مأكول. صحيح إذا كان القطع كثيرا يعني الكل يقول لا تجزئ، لكن الشافعية يقولون ولو كان قليلا لا تجزئ، وهنا يخالفهم الجمهور. الجمهور يعني يقولون القطع إذا كان كثيرا لا يجزئ، أما إذا كان قليلا فيجزئ، وهذا مثل ما مر في الأذن. قال وكذا مقطوعة الذنب لذلك، يعني حتى إذا قطع الذنب عند الشافعية لا تجزئ، لكن عند الحنابلة تجزئ مقطوعة الذنب. لماذا؟ قالوا يعني الذنب يعني ما فيه لحم أصلا، ما فيه إلا قليل جدا يعني، ولو كان مأكولا لكن شيء قليل جدا. ولذلك هذا الذي روي عن ابن عمر وابن المسيب والحسن وابن جبير كما ذكر ابن قدام أنها تجزئ مقطوعة الذنب، والله أعلم. قال ويجزئ الخصي والمكسور القرن. والمكسور القرن قال الخصي هو مقطوع الأنثيين، والمذهب أنه يجزئ، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أنه يجزئ. وروي في هذا حديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين عند ابن ماجه موجوئين، لكن الحديث يعني فيه ضعف والله أعلم. وأظن الشيخ الباني صح الحديث، لكن الحديث يعني فيه طرق، وفيه يعني الطرق يعني ما يسلم كل طريق من ضعف، لعله يعني يحتاج إلى بحث التقوية أو لا. لكن المذاهب الأربعة يقولون بأنها أنه يجزئ الخصي. لماذا؟ لأن نقصهما سبب لزيادة اللحم وطيبه، يعني العكس هنا، النقص يؤدي إلى طيب اللحم، وهذا معروف يعني يخصون البهائم حتى يطيب اللحم. قالوا أغرب ابن كج فحكى فيه قولين، وجه عدم الإجزاء لما فيه من فوات جزء ما كل مستطاب. نعم، لكن المعتمد هو الأول أنه يجزئ. بالنسبة لمكسور القرن يعني يجزئ عند جماهير العلماء، لأن المقصود اللحم. نعم، لأن المقصود هو اللحم. وإن كان يعني بعض العلماء قال يعني كما سيأتي معنا. الحنابلة هنا يخالفون، سيأتي هنا قال وتجزئ القصعاء. نعم، القصعاء وهي التي كسر قرنها من أصلهما. فطبعا مكسورة القرن تجزئ عند الشافعية والحنفية، يعني الظاهر أنه مطلقا كما ذكر هنا من أصلهما، سواء سال الدم أو لم يسل أو لم. نعم، هنا لماذا قال سال الدم أو لم يسل الدم؟ لأن المالكية يخالفون في هذه الجزئية، يقولون تجزئ مكسورة القرن ما لم يكن موضع الكسر داميا، وهو ما لم يحصل الشفاء منه. يعني إذا سال الدم من القرن وما حصل شفاء قالوا هذه ما تجزئ عند المالكية، لكن عند الشافعية أنها تجزئ، كذلك الحنفية، لأن هذا يعني اللحم هو المقصود. وذلك يعني روي عن علي وعمار وابن المسيب أنها تجزئ، وذلك جاء في حديث البراء أن سائلا سأل وقال إني أكره النقص يعني في القرن، فقال اكره لنفسك ما شئت وإياك أن تضيق على الناس، وكما يعني جاء في الرواية حديث البراء الأربع لا تجزئ في الأضاحي، سئل يعني عن هذا فقال اكره لنفسك ما شئت وإياك أن تضيق على الناس. لكن الحنابلة يستدلون بحديث يعني نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، والقرن يعني هنا ذكر القرن، عضباء القرن. فالله أعلم يعني هل يقال أن يعني مثل ما ذكرنا في الأذن، يعني هنا مذهب الحنابلة يقوى بهذا الحديث، لكن في المقابل قول الجماهير يقوى في برواية البراء، يعني هو الذي روى حديث الأضاحي، ويعني ذكر أن النقص في القرن، إلا أن يحمل على أن النقص في القرن يكون قليلا، فإذا كان نصف القرن وأكثر يعني لا يجزئ، كما هو مذهب الحنابلة يقولون نصف القرن وأكثر لا يجزئ، يعني إذا ذهب نصف القرن وأكثر، والله أعلم. أو يحمل الحديث عليه على الكراهة، الله أعلم. يقولون وكذا تجزئ الجماء وهي التي كسر أحدهما، وكذا الجلحاء وهي التي لم يخلق لها قرن، والجلحاء أيضا يطلق عليها الجماء التي لم يخلق لها قرن، يقولون تجزئ، وهذا بالاتفاق. وكذا العضباء وهي التي ذهب بعض قرنها، وكذا العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، وكذا القصمة وهي التي انكسر قرنها الباطن، لأن ذلك كله لا يؤثر في اللحم، فأشبه الصوف. نعم تكره التضحية بذلك، نعم، لأن التضحية تكون بشيء حسن يعني كامل في صفاته، نعم، لذلك يعني ذلك من يعظم شعائر الله فإنما تقوى القلوب. ما أجمل مسلم أن يشتري الأضحية الكاملة في صفاتها ما فيها ولا عيب، وتكون ثمينة وغالية، يدفع أن هذا قربة لله تعالى. طبعا الحنابلة كما ذكرنا يخالفون، يعني إذا يقولون إذا ذهب نصف القرن فلا يجزئ لحديث علي، والله أعلم. وتجزئ التي تشرب لبنها، نعم، مذهب الحنابلة فيه قوة لحديث علي، والله أعلم. يعني ما نفرق بين الأذن والقرن، هناك قلنا المقطوع أكثر الأذن، يعني لا يجزئ عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء فكذلك هنا، والله أعلم. لكن هناك الأذن يعني فيها جزء مأكول، يعني أما القرن يعني ليس فيه جزء مأكول، هذا الله أعلم. وتجزئ التي تشرب لبنها، يعني هذا ليس عيبا. وهي وهل تجزئ الحامل؟ نعم. طيب وهل تجزئ الحامل؟ هذا يذكره الشافعية، قال فيه خلاف، قال ابن الرفع المشهور أنها تجزئ، لأن نقص اللحم ينجبر بالجنين، وفي وجه لا تجزئ. قال ابن النقيب، وهذا الوجه اقتصر النووي في شرح المهذب على حكايته عن أبي الطيب أنه نقل عن الأصحاب، مقتضى أنها لا تجزئ. وقال الإسنوي ما قاله ابن الرفعة عن الوجه الضعيف من أن المشهور خلافه عجيب، فقد صرح بكونه عيبا، يعني الحمل خلائق، منهم المتولي وجزم به شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد والعمراني والنووي في شرح المهذب، يعني أن الحمل عيب يعتبر، نقلا عن الأصحاب وفرقوا بين التضحية والزكاة بأن المقصود من الأضحية اللحم وهو يهزلها، والمقصود من الزكاة القيمة، وصرح به أيضا البندنيجي ورأيته في شرح المهذب المسمى بالاستقصاء، ونقله عن الأصحاب، فهؤلاء أئمة المذهب جزموا به، يعني الحامل على قول أكثر الشافعية لا تجزئ لأنه يؤدي إلى نقصان اللحم. ولعل السبب في قول ابن الرفعة ذلك، يعني لماذا ابن الرفعة قال المشهور أنها تجزئ؟ قال كونهم ذكروا المسألة في غير مظنتها، والله أعلم. قلت ينبغي أن يفصل فيقال إن كانت الحامل سمينة فتجزئ قطعا، صحيح، يعني هذا تفريق جميل من الشارح هنا، يقول الحامل إذا كانت سمينة ما المانع؟ يقول للمعنى المقصود من الأضحية، وليس في الحديث ما يمنعها، ولا هي في معنى المنصوص عليه، صحيح. قال وإن لم تكن سمينة فإن بان بها الهزال فلا تجزئ، نعم، وإلا أجزأت كنظيرها ممن لا حمل، ممن لا حمل بها، على أن في كلام الرافع ما يدل على إجزائها مطلقا، ولهذا قال إنها لو عينت عما في الذمة أجزأت، ثم قال في أثناء كلامه ولهذا لو عابت عادت إلى ملكه، وهو يقتضي أن الحمل ليس بعيب هنا، لأن المعيب لا يجوز تعيينه عما في الذمة، نعم. وما ذكر الرافع بالبيع من أن الحمل ينقص لحمها طريقة، نعم. وعرفنا أن المعتمد في مذهب الشافعية عدم الإجزاء، أن الحامل لا تجزئ، لكن بالنظر إلى هذا الأمر الذي ذكره الشارح هذا أمر مهم، ننظر إلى أيضا سمنها من عدمه، فإذا كانت سمينة فما المانع؟ طبعا يعني ذكاة الجنين ذكاة أمه يعني كما جاء في الأحاديث. قال وقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، يقول يدخل وقت التضحية إن طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات على المذهب، هذا عند الشافعية ورواية عند الحنابلة اعتمدها الخرقي، و يعني مذهب الحنابلة قريب من هذا الكلام أيضا في رواية أخرى الإمام أحمد وهي الأرجح، أن صلاة أن الأضحية تبدأ بعد صلاة العيد فعلا، لكن الأفضل انتظار الخطبتين، لكن متى يبدأ الوقت؟ لا بد من انتهاء من صلاة العيد، يعني لو أن الإمام تأخر مثلا وطلعت الشمس ومر بمر، طبعا تعرفون وقت الصلاة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد الشروق بربع ساعة، طيب بعد الشروق بربع ساعة الآن يبدأ وقت صلاة العيد، فالإمام تأخر عن الصلاة فمر زمن بمقدار ركعتين خفيفتين وخطبتين أيضا خفيفتين، يعني مرت مثلا قل هذا كله ممكن يأخذ ثلث ساعة مثلا، صلاة 10 دقائق وربع و يعني خطبتين يعني 10 دقائق، يقول ثلث ساعة ربع ساعة مثلا، مر ثلث ساعة يقول خلاص عند الشافعية حتى لو ما صلى الإمام الذي يضحي أضحيته صحيحة لأنه مر هذا الوقت، فهم ربطوا يعني الأضحية بوقت محدد ما ربطوها بفعل كما فعل الحنابلة. يعني طبعا بالناحية العملية الأمر يعني قريب بعد صلاة العيد إذن عند الحنابلة. طبعا أيضا الحنابلة يقولون هذا عند أهل الأمصار، أما أهل البوادي كالشافعية، وعند المالكية زيادة يعني بعد ذبح أضحية الإمام لابد الإمام يذبح الأضحية، وعند الحنفية بعد طلوع الفجر من يوم العيد، لكن يشترط إن كان في مصر أن يضحي بعد الصلاة، يعني هو صحيح يقولون يبدأ بعد طلوع الفجر لكن ما يضحي حتى يصلي، يعني أصبح قول الحنفية والحنابلة يعني قريبا بعض، الحنفية والحنابلة يقولون بعد الصلاة فعلا، والمالكية يزيدون بعد ذبح الإمام، والشافعية يربطونها بالوقت، يعني وتلاحظ شيء في شيء من القرب في هذا. المهم عرفنا وقت بداية الأضحية. قال هذا لفظ الروضة لكنه أقر الشيخ صاحب التنبيه في التصحيح على اعتبار زيادة على ذلك، وهو أن ترتفع الشمس قدر رمح، وهذا الذي اعتبره الشيخ في التصحيح ذكره الرافعي في المحرر، وحجة اعتبار مضي قدر الصلاة والخطبتين. طبعا هنا ذكر أن النووي ذكر أن هذا على سبيل الفضيلة، المعتمد أنه مندوب خروجا من الخلاف، لأن قبل هذا وقت نهي أصلا، فالله أعلم يعتبر ارتفاع الشمس ثم مضي قدر الصلاة والخطبتين. قال وحجة اعتبار مضي قدر الصلاة والخطبتين قوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، رواه الشيخان. نعم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. قيل ظاهر الخبر يدل على اعتبار الصلاة، فلما عدلتم عن ذلك إلى اعتبار الوقت؟ يعني ليش الشافعي ما قالوا مثل الحنابلة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فلابد من أن يكون الذبح بعد يعني صلاة العيد حقيقة. قالوا فالجواب أن فعل الصلاة ليس شرطا في دخول الوقت بالنسبة إلى أهل السواد بالاتفاق، فكذلك في أهل الأمصار والله أعلم. قالوا المسألة تتعلق بالوقت ما تتعلق بفعل معين، بدليل أن أهل السواد يعني مثلا أهل البادية لو أن ما يوجد هناك مثلا مصلى عندهم ما صلوا العيد في المصلى متى يبدأ الوقت بالنسبة لهم؟ لكن الحنابلة هنا استدركوا قالوا مثل الشافعية، إذا ارتفعت الشمس يعني المندوب، إذا ارتفعت الشمس ثم أيضا ننتظر وقت مضي يعني صلاة ركعتي العيد ويعني الخطبتين، فيؤذن لهم طبعا بالأضحية، والله أعلم. فمدام أن هذا جائز عند أهل البادية فلماذا نربط هذا بالصلاة؟ فهكذا قال، والله أعلم. قال: ويخرج وقت التضحية بخروج أيام التشريق، وهذا مذهب الشافعية، يجعلون أيام التشريق كلها أيام ذبح، خلافا للجماهير من العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، يقولون أيام التشريق ليست كلها أيام ذبح، بل اليوم 11 والثاني عشر، بغروب شمس اليوم 12 ينتهي وقت الذبح، اليوم 13 ليس وقتا للذبح عند الجماهير. قال الإمام أحمد رحمه الله: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولون هذا القول، أن اليوم الأخير ليس فيه نحر أو ذبح الأضاحي. وبالفعل لأن اليوم الأخير يعني المقصود توزيعها يعني في هذه الأيام خاصة. وذلك يعني هذا القول ورد عن بعض الصحابة كما ذكر ابن قدامة عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وغيرهم، والله أعلم. فهذا يقوي قول الجمهور أن وقت الأضحية، وأحوط طبعا هذا القول أحوط، أن وقت الأضحية يوم العيد ويومان بعده 11 والثاني عشر. طيب الشافعي يستدلون بماذا؟ يقولون أيام منى كلها منحر، أيام منى كلها منحر. قال: ولأن حكم ثالث أيام التشريق حكم اليومين قبله في الرمي وفي تحريم الصوم، فكذا في الذبح، والله أعلم. بالنسبة لي وردت أحاديث في هذا، يعني كل أيام التشريق ذبح، هكذا التصريح، كل أيام التشريق ذبح بهذا اللفظ، رواه أحمد والبزار وأعله البزار والبيهقي. قال الإمام أحمد: الصحيح فيه مرسل. قال: وقد روى الأضحى يوم النحر ويومان بعده عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذا الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم، فهذا ما يدل على ضعف الأحاديث الواردة في هذا، والله أعلم. أما حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فيعني هذا لا يلزم منه الأضحية، أيام أكل وشرب، يعني ممكن أن يكون أكل وشرب من الأضاحي التي ذبحت في آخر موعدها في يوم 12، يكون يوم 13 نعم من أيام الأكل والشرب، لكن لما ذبح قبل ذلك، والله أعلم. طيب قال: تكره التضحية ليلا، وهذا عند الجمهور عند الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا تكره ليلا. عند المالكية لا تجزئ في ليلتين متوسطتين، يعني ليلة 11 ليلة 12 لا تجزئ، لكن عند الجمهور تجزئ لكن تكره. لماذا يكرهون الذبح ليلا؟ قال: خشية أن يخطئ المذبح أو يصيب نفسه أو تتأخر تفرقة اللحم طريا، والله أعلم. فإذا زالت هذه العلة لا يكره، مثل يعني ما ذكروا، يعني يستثنى من هذا ما لو كان لحاجة، مثلا هو منشغل في النهار وأراد أن يشهد ضحيته ويراها بعينه فقال أنا أضحي ليلا، لا بأس. نعم. قال: ويستحب عند الذبح خمسة أشياء، التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة بالذبيحة والتكبير والدعاء بالقبول. طبعا هنا أيضا قبل أن نذكر هذه المستحبات نذكر مستحبات أخرى قبل التضحية. قبل التضحية الفقهاء عموما يستحبون أن يربط الأضحية عنده وأن يسمنها لأن هذا فيه استعداد للقربة وفي تعظيم لشعائر الله. ثم قالوا أيضا يعني هذا قول جماهير العلماء أنه يقلدها ويجللها. التقليد يضع فيها قلادة يعني علامة على أنها أضحية وهذا كل من تعظيمها. وأيضا الجلال يعني أن يلبسها مثل الملابس يعني مثل اللي يضع عليها الأكسية هذا من تعظيمها. كذلك يعني من السنن ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما مر معنا إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره أو لا يمس من شعره لا يمس شيئا من شعره أو أظفاره. فحديث أم سلمة يعني يدل على أن هذا سنة وهذا عليه الصحابة رضي الله عنهم كما نقل هذا سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى لما سئل أن هذا ممن قال هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حكم ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. ولكن العلماء اختلفوا هل هو واجب أو مستحب. الحنفية يقولون هو مباح يعني الأخذ من الشعر والأظفار مباح أصلا لا يكره. المالكية والشافعية يقولون مكروه وليس بحرام. وأيضا هذا يعني رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أنها هذه الرواية عند الإمام أحمد أيضا أنه مكروه. وهناك رواية أنه يحرم رواية عند الإمام أحمد أنه يحرم. لكن الأضحية على كل حال صحيحة. والجمهور والله أعلم يعني الذين قالوا المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة وبعض الحنابلة لما قالوا مكروه يعني أرادوا أن يجمعوا بين حديث أم سلمة وحديث عائشة في إرسال الهدي. عائشة رضي الله عنها كانت تقول كنت أفتل قلائد الغنم أو قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وما كان يعني يحرم عليه ما يحرم على المحرم أو كما قالت يعني أو ما كان يعني يمسك شيئا. ف يعني فهم يعني جعلوا الباب واحدا وقالوا يعني هذا هو الأصل في يعني بل يقولون الهدي أبلغ من الأضحية. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بلده في المدينة ويبعث الهدايا ما كان يعني يمسك عن شعره وأظفاره. فقالوا إذن هذا يدل على أن ما جاء في حديث أم سلمة يعني هو باب الاستحباب وليس باب الوجوب. هذا قول فيه قوة لا شك. لكن أيضا قول الحنابلة وبعض المحدثين يقول لا فرق كبير بين الأضحية والهدي. الهدي للحج أما الأضحية لسائر الناس يعني يختلفان والله أعلم. وتربية الناس على أن هذا سنة ومن فعله كما قال ابن قدامة يستغفر الله تعالى لكن لا يتركه ويتهاون فيه. ثم أيضا هنا مسألة مهمة هل المضحى عنه يمسك من شعره أو لا يمسك. الذي عليه المالكية والحنابلة أنه يمسك وكل بحسب مذهبه عند المالكية وعند الحنابلة أن هذا على سبيل الاستحباب. وفي المقابل ربما يرى بعض الحنابلة أنه واجب يعني كصاحب الأضحية. وبعض الشافعية من المتأخرين يقولون لا يمسك بل المضحي وحده هو الذي يمسك أما أهل بيته لا يمسكون. والأقرب والله أعلم أنه يستحب لهم أن يمسكوا يعني الزوجة والأولاد يستحب لهم أيضا أن يمسكوا عن الشعر والأظفار. لماذا؟ ثبت عند ابن حزم في المحلى قال كان ابن سيرين يكره إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره أن يحلق الصبيان في العشر. إذن ابن سيرين كان يكره أن يحلق الصبيان في العشر والصبيان يضحى عنهم. فهذا ابن سيرين رحمه الله تعالى. وكذلك هذا جاء عن ابن عمر، ابن عمر كما في الحاكم في مستدرك الحاكم أنه مر على امرأة في العشر من ذي الحجة وهي تحلق رأس صبيها، فقال لو أخرتيه إلى ما بعد العشر. وقالوا أيضا هؤلاء، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك، طبعا بعض المتأخر الشافعي لماذا قالوا الذي يمسك فقط هو الذي يضحي؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي، فنقول حتى الذي يضحى عنه يشارك الذي يضحي في الثواب وفي الأجر، يعني له نوع مشاركة. وحتى هو يقول نحن سنضحي، يعني الأولاد يفرحون يقولون سنضحي، يعني من باب التجوز، يعني أبونا سيضحي عنا، فيصح أن يقال عنهم يقولون سنضحي، يعني يصح لهم أن يقولوا سنضحي. فلذلك والله أعلم يستحب، يعني هنا والله أعلم القول بالوجوب يعني فيه يعني مشقة وفيه يعني يعني ما يستفاد الوجوب. يعني ابن عمر حتى قال لو أخرتيه، لو أخرتيه، يعني ما ألزمها. وابن سيرين كان يكره يعني أن يحلق الصبيان في العشر، فيقال أن هذا مستحب أن يمسكوا عن الشعر والأظفار، والله أعلم. وإن كان القول مشهور عن العلماء اليوم يعني هو يعني أن هؤلاء ليس عليهم إمساك، لكن كما عرفنا هذا مذهب المالكية والحنابلة، وهو مذهب يعني ابن سيرين وابن عمر. هذه مسألة والله ما كنت أعرف عنها شيء، يعني كنا ماشيين على أنه يعني لا يكون لا يمسك، الذي يضحي وحده هو الذي يمسك. لكن جزاه الله خير الشيخ عبد الله الكمالي، جزاه الله خير، يعني أفادني بهذه المسألة وأرسل لي يعني رسالة قصيرة في هذه المسألة، نسيت اسم واحد، اسمه من، نعم، تزويد المضحي بحكم أخذ المضحى عنهم من أولاد ونساء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، عبد القادر الجنيد. نعم، يعني ثمان صفحات، رسالة لطيفة، يعني رجح هذا القول بالفعل، يعني هو الذي عليه السلف. أما القول آخر تجد يعني ما عليه سلف والله أعلم، فيقال يستحب لهم والله أعلم. طيب الآن نأخذ هنا يعني أيضا يستحب أن يذبح بنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أيضا أن يشهد الأضحية، وهذا عند الفقهاء من المذاهب الأربعة يقولون يستحب له أن يشهد أضحيته إذا ما ذبحها بيده، وهذا سبحان الله مشهور عند عامة الناس، يقولون لابد أن ترى الأضحية. حتى عند الوالدة في البيت يقول لا لازم، أبونا يعني الجدة الله يرحمه يقول كان لابد، يقول لابد تشهدون ترون الأضحية. وسبحان الله أنا كنت في الماضي أنكر هذا، يقول هذا شيء يعني ما في دليل وما في، ويذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها. صحيح الحديث لا يصح، الحديث قال فيه أبو حاتم منكر، لكن هذا قول جماهير العلماء ويدل عليه السنة العملية والله أعلم. يعني الأصل إظهار هذه الشعيرة، طيب كيف ستظهر هذه الشعيرة إذا ما اجتمع الناس على أن يضحوا أو أن يشهدوا هذه الأضحية؟ فما تظهر الشعيرة إلا بهذا والله أعلم. فهذا أيضا هذه من المستحبات، يعني شهود الأضحية والله أعلم. قالوا يستحب عند الذبح خمسة أشياء ذكرها. طيب قال تستحب التسمية بقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. طبعا عند الشافعية ورواية عند الحنابلة أن قول بسم الله مستحب على الذبائح وليس بواجب، خلافا للجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون التسمية واجبة. الشافعية يستدلون بقول الله تعالى ماذا؟ قال لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حين ذبح أضحيته قال بسم الله، يعني فعل يدل على الاستحباب، فلو لم يسمي حلت، لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يسمون غالبا، هم يذبحون، ذلك الله تعالى أباح ذبائحهم لكنهم لا يسمون غالبا. وفي الصحيحين أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوما من الأعراب يأتوننا باللحم ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله وكلوا، فدل على أنها غير واجبة وغير ذلك من الأدلة. وهذه أدلة فيها قوة، أن التسمية ليست واجبة، بدليل أنها لو نسيها المسلم الذبيحة تكون حلالا عند جماهير العلماء، وإن كان الجمهور يقولون واجبة. الجمهور يستدلون بقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالذي لا يذكر التسمية يترك التسمية عمدا، هذا ما ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة والله نهى عن هذا. قال الشافعية قالوا لا، ليس المراد هو هذا، المراد بقول الله تعالى ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني لم يذكر اسم الله عليه لأنها كانت تذبح للأصنام ويذكر عليها اسم الآلهة الباطلة، هذا معنى ما لم يذكر اسم الله عليه، بدليل قول الله تعالى وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، وبدليل قول الله تعالى وإنه لفسق، يعني إنه لفسق، يعني مجرد ترك التسمية قالوا هذا ليس بفسق، ما يكون فسقا إلا إذا ذكر اسم الأصنام، فهذا هو المقصود بالآية. وكما ترى يعني قولهم قوي، خاصة إذا يعني ذكرنا الأحاديث الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذبائح الكتاب بالفعل، يعني لا يسمون في الغالب، والله أعلم. وعلى كل يعني الأمر فيه سعة، ما دام أن الخلاف فيه قوة فالأمر فيه سعة والله أعلم. ولا شك الأحوط والأفضل السنة أن يسمي، يقول بسم الله. طبعا بالنسبة للباقي الأقوال التي تقال هنا، أضيق المذاهب المالكية يقولون التسمية فقط هي المستحبة لعمل أهل المدينة، أما باقي الأمور يعني يقولون ما جاء عن أهل المدينة فلا يعني يقال بها، لكن عند جماهير العلماء يقولون يقول بسم الله والله أكبر، يعني بسم الله والله أكبر هذه ثابتة يعني في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن كما في حديث أنس الصحيحين أنه سمى وكبر. طيب قال وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد نص الشافعي على استحبابها، وهذا عند الشافعية فقط ما وافقهم باقي المذاهب، قالوا قياسا على سائر المواضع، ولأن الله تعالى رفع ذكره فلا يذكر إلا ويذكر معه، وقد ثبت ذكر التسمية، مدام الله يذكر اسم الله فيذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني توجيه الشافعية ورأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن لا شك أن الذي عليه جماهير العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد في هذا الموضع، والأذكار مبناها على التوقيف والتعبد لله جل وعلا. فلذلك هناك أثر جميل عن ابن عمر، صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال له ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل الحمد لله على كل حال. فتلاحظ ابن عمر رضي الله عنه أنكر على هذا الرجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر العطاس. ذكر العطاس النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه قال الحمد لله، وفي بعض الروايات الحمد لله رب العالمين، وفي بعضها الحمد لله على كل حال كما جاء في هذا الأثر عن ابن عمر. لكن لما قال هذا الرجل والسلام على رسول الله أنكر عليه، تأمل. فكذلك هنا والله أعلم يقتصر على ما جاء في الأحاديث والله أعلم. قال وأما توجه الذبيحة إلى القبلة فهذا طبعا مستحب عند عامة العلماء، قال فلأنها خير الجهات، ولأنه عليه الصلاة والسلام وجه ذبيحته إلى القبلة، وهذا يعني روية ورد في حديث جابر عند أبي داود. فلما وجههما قال إني وجهت وجهي. والحديث فيه يعني ضعف، لكن يعني هذا ثبت عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الموطأ إن كان يوجه الذبائح إلى القبلة. نعم. طيب، ثم قال قال وقيل ينبغي أن يكره. هذا قول عجيب عند الشافعي، يقول مكروه، قال لأنها حالة إخراج نجاسة فهي كالبول. وأجيب بأنها حالة يستحب فيها ذكر الله تعالى بخلاف تلك، صحيح. وفي كيفية التوجيه أوجه، أصحها يوجه المذبح ليكون الذابح مستقبلا كما هو الأفضل، يعني يوجه يعني الرقبة مكان الذبح يكون تجاه القبلة، لأنك ستقف خلفه فتكون أيضا أنت متجها تجاه القبلة. قالوا أما التكبير يستحبه جماهير العلماء كما عرفنا. في رواية أنس أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما، رواه الشيخان. تقول بسم الله والله أكبر. وأما الدعاء بالقبول فمستحب، ولفظه اللهم منك وإليك فتقبل مني. وأيضا هذا ورد في الأحاديث، يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال كما في حديث عائشة قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وأيضا جاء في حديث ممكن ما نقلت، لكن هو حديث جابر كأنه اللي فيه الدعاء الطويل إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض أو كذا، وفيه يعني اللهم يعني اللهم منك وإليك اللهم تقبل مني. فهذا أيضا يعني ورد في الأحاديث. وقال ومعنى ذلك هذه نعمة وعطية منك، اللهم منك يعني هذه نعمة منك، وإليك يعني سقتها وتقربت بها إليك. سبحان الله، يعني هذا فيه جمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. منك هذا توحيد الربوبية، الله هو الذي ربانا وخلقنا وأنعم علينا بهذه الأنعام. وإليك هذا توحيد الألوهية، فنتقرب إلى الله تعالى بهذه البهائم بذبحها. قالوا احتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام قال عند التضحية بذلك الكبشين اللهم تقبل من محمد وآل محمد، والله أعلم. نعم صحيح. قال ولا يأكل من الأضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع. نعم، الأضحية المنذورة عند الشافعية ما يجوز الأكل منها. الأضحية المنذورة، قال نذرت أن أضحي أو أن أضحي هذه الشاة، فقالوا هنا ما يجوز أن تأكل منها. طبعا هذا خلافا للجمهور، الجمهور يقولون يجوز، المالكية والحنابلة، والحنفية عندهم شيء من التفصيل والخلاف، لكن نص الكاساني في البدائع أنه يجوز يعني مطلقا. ما قول الشافعي؟ يقولون قال الأضحية المنذورة، قال يخرج ملك الناذر عنها بالنذر، هو لما نذر خلاص هذه أصبحت لله فما يأكل منها، كما لو أعتق عبدا حتى لو أتلفها لزمه ضمانها، فإذا نحرها لزمه التصدق بلحمها، فلو أخره حتى تلف لزمه ضمانه. ولا يجوز له أن يأكل منها شيئا قياسا على جزاء الصيد ودماء الجبرانات. فلو نعم جزاء الصيد ويعني الدم الذي تجبر فيه الخلل، مثل الجبران الذي في الحج مثلا قال عليك دم لأنك تركت واجب، فهذا ما يجوز الأكل منه. قال فلو أكل منها شيئا غريما، ولا يلزمه إراقة الدم ثانية، يعني ما نقول اذبح مرة ثانية، لكن يشتري لحما مثلا أو يغرم الثمن كما سيأتي. قال لأنه قد فعله، يعني هو أراق الدم انتهى، لكن اللحم هو الذي لا يجوز أن يأكله. قال وفيما يضمن أوجه، الراجح ونص على الشافعي أنه يغرم نعم أنه يغرم قيمته، أنه يغرم قيمته كما لو أتلفه غيره، يعني يشوف اللحم الذي أكله كم قيمته ويتصدق بقيمة هذا اللحم. والثاني يلزمه مثل اللحم، يعني ما يلزمه الذبح، لكن يلزمه أن يشتري يعني شاة أو يشتري لحما ويتصدق به. والثالث يشارك به في ذبيحة أخرى، يكون شرك في ذبيحة أخرى. طبعا هذا قول الشافعية، لكن الذي عليه جمهور العلماء قالوا النذر ما يمنع من الأكل، لو قال هذه أضحي أن نذرت أن أضحي فيجوز أن يأكل. لماذا؟ قالوا لأن النذر محمول على المعهود، النذر محمول على المعهود. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا نذرت أن أضحي، ما الأمر الزائد هنا في هذه الأضحية؟ أن الأضحية كانت مستحبة فأصبحت واجبة لازمة بالنذر، أما المعهود في الأضحية هو ماذا؟ المعهود في الأضحية الشرعية أن آكل منها وأتصدق بجزء منها وأعطي أرحامي وأهلي جزء منها، فهذا هو المعهود في الأضحية الشرعية، فالنذر لا يغير المعهود. قالوا النذر محمول على المعهود لا يغير صفة المنذور، وإنما يوجب الأضحية، تكون أضحية واجبة صحيح، وهذا كما ترى هو الأقرب والله أعلم. لكن لذلك هذا بخلاف غير الأضحية. صحيح دم النذر يختلف عن نذر الأضحية، يعني إنسان كما عرفنا إذا نذر أن يضحي تكون الأضحية واجبة عليه ويجوز أن يأكل منها، لكن إذا قال مثلا هذا كما يذكر العلماء في نذر المجازاة، قال إن شفى الله مريضي سأذبح لله شاه، نذر أن يذبح شاه لله إن شفى الله مريضي، وطبعا هذا مكروه ولا يستخرج إلا من البخيل. أو نذر صدقة، قال لله علي أن أذبح شاه صدقة للفقراء، هذا واضح ما يجوز أن يأكل منها. فإذا كان هذا النذر نذر مجازاة أو نذر يعني صدقة، فهذا لا يجوز أن يأكل منها عند الأئمة الأربعة. إذا نذر نذر مجازاة لأن في عبادة، أو نذر صدقة. طيب أما إذا نوى أن يأكل منها جاز له ذلك، إنما الأعمال بالنيات، قال نذرت أن أذبح شاة لله ونوى أن تكون هذه الشاة له ولأهله مثلا، فيجوز أن يأكل منها مع التصدق بها، يجوز أن يأكل منها. وأيضا لو نوى مثلا أني أنا يعني سأذبح شاه وأجمع الناس للفرح وسوي عزيمة، لكن نذرت هذا الأمر، فهذا أيضا يجوز أن يأكل، لأن المقصود واضح، ليس هنا المقصود محض العبادة، أن المقصود هو الفرح عادة، فهنا يجوز أن يأكل منها. لكن اختلف العلماء في مسألة ما لو نذر نذرا مطلقا، قال لله علي نذبح شاه وسكت، وقلت ماذا تريد؟ قال ما أريد شيء بس أريد النذر. فهنا عند الشافعية قالوا لا يجوز أن يأكل منها، وعند المالكية يجوز، وإن كان هنا الأحوط نقول أنه لا يجوز، يعني لأن يعني في الغالب هذا يكون لله، يعني يكون عبادة وينوي به أن يكون يعني صدقة في الغالب، والله أعلم. وهذا يعني ذكره أو رجعه شيخ ابن عثيمين، إذا نذر نذرا مطلقا لله يعني قال لا يأكل منها. قال وأما المتطوع بها فيستحب له أن يأكل منها، هذا بالاتفاق، اتفاق العلماء يستحب الأكل من الأضحية، بل قيل بالوجوب، هذا جاء عن بعض السلف لقوله تعالى فكلوا منها، طبعا هذا في الهدي، لكن الهدي والأضحية يقولون باب واحد. والصحيح الاستحباب، طبعا هو قول عامة العلماء لقوله والبدن جعلناها لكم، وهذا استدلال لطيف، يقول جعلناها لكم، جعلها الله سبحانه وتعالى لنا لا علينا، جعلناها لكم. نعم والبدن جعلناها لكم فيها خير. نعم وبالقياس على العقيقة. عند الشافعية هنا يقولون والأفضل التصدق بالجميع إلا لقمة أو أو لقمات يأكلها، إلا لقمة أو لقمات يأكلها فإنها مسنونة. وقال الإمام الجويني والغزالي: التصدق بالكل أحسن على كل قول. طبعا هذا عند الشافعية يقولون الأفضل الصدقة، قالوا ما دام أنها صدقة تطوع فكلما تصدقت تكون هذا أفضل. تأكل لقمة لقيمات من باب أنها سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الهدي مثلا من باب سنة وهي شعيرة وفيها بركة. لكن خالفهم في ذلك الحنفية والحنابلة، قالوا الأفضل أن يقسمها أثلاثا، الأفضل أن يقسمها أثلاثا، هذا أفضل من التصدق بالجميع. مع أن الشافعي يقولون كما سيأتي معنا أن إذا لم يتصدق بالجميع يقولون أيضا يقسمها أثلاثا، لكن عند الحنفية والحنابلة قالوا ابتداء هو الأفضل. وعند المالكية يقسمها، يعني يستحب له أن يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء بدون حد، يعني ما حددوا حدا معينا. طيب، والدليل أنه يقسمها أثلاثا ما يعني ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا ورد عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود، قالوا في الضحايا والهدايا: ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين. فثلث يعني تأكله أنت وأهلك أهل بيتك، وثلث يكون للفقراء صدقة، وثلث يكون هدية، يعني هدية تكون للأرحام مثلا للجيران ولو كانوا يعني ليسوا بفقراء. طيب، قال: فلو لم يرد التصدق بالكل فما الذي يفعل؟ يأكل النصف ويتصدق بالنصف، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فيعني جعلها الله نصفين، وهذا نص عليه الشافعي في القديم، هذا في القديم. لكن الآية كما ترى ليست يعني نصا في التقسيم، قال فكلوا منها وأطعموا بدون تحديد. وذلك وقيل، يعني هذا الجديد الأصح عند الشافعية، يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، لقوله تعالى: وأطعموا القانع والمعتر، فجعلها لثلاثة. هو الاستدلال من القرآن، يعني فيه إجمال في الحقيقة، الآية ما فيها توزيع، وذلك فهم الصحابة هو المعتبر في هذه المسألة، يعني الصحابة هم الذين أفتوا بهذا، والله أعلم. قال: فجعلها لثلاثة، يعني البأس الفقير في الآية الأولى، والقانع قسم الثاني، والمعتر. قالوا: القانع الجالس في بيته، الرجل وأهل بيته يأكل منها، والمعتر السائل الفقير، وقيل غير ذلك. طيب، والبائس الفقير، يعني ما يركب الاستدلال بهذا. وقيل القانع يعني الجالس في بيته، وقيل الذي يتعرض للسؤال، يعني مسألة، أو المعتر الذي يتعرض للسؤال، والقانع السائل، إلى آخره، يعني قيل في هذا أقوال. المهم، لكن آثار الصحابة يعني هي العمدة في هذا. قال: وهذا هو الجديد الأصح. لكن قبل هنا مسألة مهمة أيضا، نحن عرفنا أن الأكل من الأضحية مستحب، ما حكم التصدق بالأضحية؟ يعني بعض الناس ممكن يذبح أضحية ويجعلها كلها لأهل بيته، يأكلها كلها هو وأولاده وأهله، فهل يجب عليك أن تتصدق بشيء من الأضحية أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. فعند الشافعية والحنابلة يجب عليك أن تصدق بجزء من الأضحية، طبعا الجزء هذا غير معين، لكن هم استدلوا بالآية: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، قالوا: وأطعموا القانع والمعتر، الله أمرنا بالإطعام لا بد أن نطعم، وحملوا الأمر على الوجوب، مع أن قول فكلوا ليس للوجوب، لكن قالوا دلالة الاقتران ضعيفة، والمقصود الأكبر من الأضحية شكر نعمة الله تعالى، ويحصل الشكر بالإحسان الفقراء المساكين. أما أن كل واحد يأكل أضحيته ويبقى الفقراء بدون لحم في ذلك اليوم، فأين الشكر وأين الإحسان؟ وهذا كما ترى قول فيه قوة، يعني وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه يجب أن يتصدق بجزء من الأضحية. وعند الشافعية يقولون يتصدق بجزء نيئ ليس بتافه له وقع، يعني ليس بتافه، يعني وجبة لحم ممكن ثلث أو أقل يعني. وعند الحنابي يقول أقل ما يقع عليه اسم اللحم وهو الأوقية. نعم. كم الأوقية عند الجمهور؟ يعني 119 جرام من اللحم، يعني أيضا شيء يسير، لأن هذا يقولون أقل شيء في الوزن. يعني هو كما ترى يعني ما فيه دليل على التحديد، وهذا ينتهزه القول الآخر، يقولون يعني ما دل شيء على الوجوب، لو كانت واجبة لا يعني كان هناك جزء محدد يجب أن يخرجه المسلم حتى يبرأ يبرئ ذمته. لكن أيضا لهؤلاء أن يقولوا يعني الأمر مفتوح مطلق، فيكون يرجع للعرف، يعني كما قال الشافعية أمر ليس بتافه. وطبعا على هذا القول لابد أن نتنبه إلى أمر، وهو أن المسلم إذا ضحى مثلا بخمس أضحيات، إذا قلنا يجب أن يتصدق، ما ينفع يعني أن يأخذ مثلا يعني يقول أنا سأتصدق مثلا ب مثلا كيلو كامل عن خمس أضحيات من أضحية واحدة، هذا لا يصلح. لابد أن يتصدق بجزء من كل شاه، من كل أضحية يأخذ جزء 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 ويخرج الصدقة، لأن يعني هذا هو الواجب. نعم هكذا قالوا، والله أعلم. طبعا عند الحنفية والمالكية يقولون يجوز أن يأكلها كلها هو وأهله ولا يلزم، ويقولون صحيح أنه يستحب له أن يقسمها ثلاثا على الخلاف كما عرفنا، لكن قالوا التصدق ليس بواجب، قالوا لأن الأمر فكلوا منها وأطعم، كما أن الأكل ليس بواجب فالإطعام ليس بواجب. وقالوا المقصود الأكبر هو إراقة الدم، هذه القربة، مدام حصلت إراقة الدم فهذا الذي يميز الأضحية عن الصدقة. ما الذي يميز الأضحية عن الصدقة؟ ممكن أن تتصدق باللحم، تشتري لحما تصدق به، ممكن أن تشتري شاة وتتصدق بها بدون ذبح، هذه صدقة. لكن ما الذي يميز الأضحية؟ الأضحية ما تكون أضحية إلا إذا ذبحتها بنية الأضحية، هنا تكون أضحية. فقالوا مدام أنه حصل الذبح إذن حصل المقصود من الأضحية، أما التصدق باللحم هذه صدقة، يعني الأمر واسع. ثم الأهل يعني أيضا إطعامهم صدقة، وكل معروف صدقة، يعني تخيل أسرة ما شاء الله 20 نفر مثلا وما تكفيهم يعني ثلث الأضحية ما يكفيهم، يقول ليس من المعروف أن أطعم أهلي بدل أن أعطي الفقراء، هذا يقول أيضا له وجهة نظر قوية، والله أعلم. فنقول الأحوط والأحوط خروجا من الخلاف أنه يخرج ولو شيئا يسيرا من الأضحية، يعني شيء ما يكون تافها، شيء يسير لكن له وزن، يعني فيخرج من الخلاف، والله أعلم. والأفضل كما عرفنا أن يقسمها أثلاثا. نعم. كذلك هنا قال فعلى هذا ما المراد بالذي يهدى إليهم؟ يعني قلنا يتصدق على الفقراء ويأكل هو وأهله الثلث، الثلث الآخر يهدي أو يهدي إلى جيرانه، من هم هؤلاء؟ قال هم المتجملون من الفقراء، فيرجع حاصله إلى التصدق بالثلثين، يعني لابد أن يكونوا أيضا من الفقراء لكن متجملون، لا يسألون الناس إلحافة. وهذا ما حكاه أبو الطيب عن الجديد وصححه. وقيل هم الأغنياء، وقال الشافعي أبو حامد يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث للأغنياء المتجملين، ولو تصدق بالثلثين كان أحب، لأن هذا مذهب الشافعية كل ما تصدق كن أفضل. ونقل البندنيجي كون التصدق بالثلثين أفضل عن النص، والله أعلم. نعم. هذا كما عرفنا عند الشافعية، لكن كما عرفنا والله أعلم أن ما جاء عن الصحابة في التفريق بين الصدقة وأن يهدي الثلث، ما قال صدق بالثلثين، لو قال لو كان الإهداء أيضا يكون للفقراء لاستوى مع الصدقة، لكن الأظهر والله أعلم أنه يكون للأرحام، عاد كانوا فقراء وأغنياء ما يعني ما تبالي، المهم يكون هدية من باب الهدية على الفقير أو الجار. قال واعلم أن موضوع الأضحية الانتفاع، فلا يجوز بيعها بل ولا بيع جلدها ولا جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا. نعم، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره ولا يؤجره، والقرن كالجلد. نعم صحيح. فإذا هذه أحكام مهمة في الأضحية، هنا أيضا لا يجوز بيعها ولا أن يبيع جلدها. واحد يقول جلد إيش أفعل؟ والله قال حق الـ هذا الجزار ادبغه ونظفه، نظف الجلد وراح باعه، هذا لا يجوز. قال مام أحمد سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى، لأن هذه الأضحية لله فلا يجوز له أن يبيع شيئا منها. والذي يدل على هذا يعني حديث علي رضي الله، حديث علي رضي الله نعم في الصحيحين، قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، قال وأقسم جلودها وجلالها، يعني ما يوضع على ظهري من الأكسية، قال وأمرني قال ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا. يعني ما يجوز الجزار يقول لك يعني أريد الرأس أريد الجلد، فتقول طيب نخصمه من أجرتك، أنت تستحق 100 درهم، تأخذ الرأس مع الجلد أعطيك 50، هذا لا يجوز لأنك أنت جعلت أجرة الآن، هذا لا يجوز باتفاق العلماء أن تجعل جزءا من الأضحية أجرة، أو تقول له خلاص أنت اذبح الأضحية والنصف بالنصف وتذبحها هكذا بدون أجرة، هذا لا يجوز. أنت الآن جعلت الأضحية أجرة والأضحية لله تعالى، أنت الآن تستفيد بهذا، فهذا لا يجوز. طيب قال وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيعه ويتصدق بثمنه، وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت. مذهب أبو حنيفة، مذهب أبي حنيفة إيش معناه؟ يقول يجوز بيع الجلد وغيره من الأضحية مقايضة. مقايضة إيش معنى مقايضة؟ يعني إذا أو ممكن حتى بالفلوس، مقايضة يعني بسلعة أخرى، يعني يقول إذا بعت مثلا لحم أو الجلد أخذت الثمن، الثمن ما يجوزك أن تنتفع به لأن هذه أضحية لله، كيف أنت تتاجر بالأضحية؟ فتأخذ الدراهم وتتصدق بها، يقول إذا تصدقت بها هذا جائز أن تبيع. أو أنك ماذا تفعل؟ مثلا تبيع الجلد وتشتري مثلا إناء أو يعني فراش في البيت، متاع ما ينتفع به في البيت، يعني مما تبقى عينه. يقولون لماذا؟ يقولون هذا يعني يقوم مقام المبدل، فكأنه باق، يعني كأنك أنت بدل أن تأخذ الجلد وأنت تصنعه بنفسك، تصنع خف تصنع نعل تصنع لك دلو، لا يقول خلاص أن تبيع الجلد وأن تشتري بهذا مثلا خف أو يعني دلو أو تشتري مثلا يعني فراشا، كنت أنت يجوزك أن تستخدم هذا الجلد جلد الأضحية تفع به، هذا جائز. فيقولون لا فرق بين أنك أنت تستعمل جلد نفسه أو أنك تبيع الجلد تأخذ ثمنه وتشتري به جلدا آخر تنتفع به مثلا، قالوا هذا مثل هذا. لكن يعني هنا قال لنا القياس على اللحم، نعم كما أنه ما يجوز يعني هذا في اللحم فكذلك هنا. وعن صاحب التقريب حكاية قول غريب أو حكاية قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية والله أعلم. لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، فأيضا يلحق به البيع طبعا، والله أعلم. ومذهب يعني جماهير أهل العلم. نعم. وهو نعم هذا في ال... في ال... يعني طبعا الجمهور يقيسون، لأن هي مسألة الجلد هنا عند أبي حنيفة. نعم. أبو حنيفة يقول يبيع ما شاء منها ويصدق بثمنها، أو إبدال الجلود بما ينتفع به في البيت، هذا أيضا لا يجوز، وهو مذهب أبي هريرة، يعني إبدال الجلد. هذا مذهب يعني يروى عن أبي هريرة، فهذا يقوي طبعا قول الجمهور، وإن كان الحنفي يجوزونه، وهو مذهب بعض السلف. طيب، قال: محل التضحية بلد المضحي، وفي نقل الأضحية وجهان تخريجا من نقل الزكاة، والصحيح هنا الجواز والله أعلم. لكن نبه في الحاشية هنا أن المعتمد هنا الحرمة كالزكاة، خلافا للشارح تبعا للإسنوي قال الخطيب الشربيني: ولا يجوز نقل الأضحية من بلدها كما في نقل الزكاة. وقال الإسنوي: قد صحه في قسم الصدقات جواز نقل المنذورة، والأضحية فرد من أفرادها مردود بأن الأضحية تمتد إليها أطماع الفقراء لأنها مؤقتة بوقت الزكاة، بخلاف النذور والكفارات لا شعور الفقراء بها. يعني النذور الأخرى ممكن نقلها، لأن الفقراء ما تستشرف نفوسهم لها بخلاف الأضحية. فإذا عند الشافعية، وهذا أيضا مذهب الحنابلة، وكذلك يعني مذهب المالكية، أنه لا يجوز نقل الأضحية. طبعا لا يجوز نقل الأضحية يعني إلى بلد أخرى مسافة قصر أو أكثر. وكذلك على هذا القول لا يجوز إذن أن يضحي في بلد آخر، يعني الأضحية لابد أن تكون في بلد المضحي. هذا عند الشافعية والمالكية والحنابلة. قالوا: إلا أن يكون أهل ذلك البلد أشد حاجة، هذا يذكره المالكية، أهل البلد الأخرى لهم حاجة شديدة، فقراء من فقراء المسلمين، فيجوز نقل الأضحية. وحتى الشافعية والحنابلة الذين قالوا بعدم الجواز يقولون تجزئه، يعني لو وكل في بلد آخر أو نقلها تجزئه. وعند الحنفية أنه يجوز نقل الأضحية إلى بلد آخر، لكن قالوا يكره، لأن الفقراء أولى، فقراء البلد أولى. قالوا: إلا أن ينقلها إلى قرابته أو إلى بلد أشد حاجة من البلد الذي هو فيه. فكما ترى العلماء يقولون هذا، إذا كان هناك حاجة أشد فلا بأس من أن ينقلها. يعني الآن الجمعيات الخيرية تقوم على هذه الفتوى، فتوى الحنفية من الجواز في الأصل، وكذلك فتوى غيرهم من المذاهب، يعني أيضا المالكية مثلا يقولون يجوز أن ينقل الأضحية إلى بلد آخر أشد حاجة. والآن لا شك أن الحاجة في بلاد المسلمين الأخرى يعني شديدة، لكن هنا ننتبه لنقطة مهمة، وهي أنه لا ينبغي أن يعني تكون هذه العادة عندنا، خلاص ضحي بالكوبون وخلاص، لا تعور راسك بأنك تأتي بالأضحية وتذبحها في بيتك. وبهذا تختفي الشعيرة. تخيل الآن لو أن الناس كلهم يعني تركوا الأضحية في البيت، وكل واحد يشتري كوبونات وينتهي الأمر، تختفي هذه الشعيرة من المجتمع، تجد بعد زمن ما تجد أصلا شيء اسمه أضحية، حتى الصغار لا يعرفونه. فما أجمل أن نهتم بهذه الشعيرة ونذبحها في بيوتنا، ويكون يعني هذا فيه إظهار لهذه الشعيرة، فيتربى عليها الصغير ويشيب عليها الكبير، جميل. إلا إذا منعت الدولة في بعض الزمان، مثل ما أدري هذا الزمان الآن، ما أعرف، أنا كأني سمعت أمام غير متأكد أنهم يمنعون، ولابد أن يصب، فلا بأس، مقصب أيضا طيب، مقصب ممكن واحد يذهب هناك وينظر، لكن قد يكون هناك زحام شديد وكذا يشق عليه، فلا بأس أن يعني يكون يعني أن تكون الأضحية في الأولى، يعني إذا تيسر تكون في البيت بدون مخالفة هذا طيب. طيب، ختم المؤلف هنا بهذا الفرع قال: لو وهب غنيا من الأضحية هبة تمليك، قال الإمام فيظهر أنه ممتنع، فإن الهبة ليست صدقة، والأضحية ينبغي أن تكون مترددة بين الصدقة والإطعام، والله أعلم. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يقولون كما عرفنا الأضحية يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: صدقة ونأكل جزءا منها، والجزء الثاني هدية، الهدية يمكن أن تكون للأغنياء. يقولون هنا الشافعية لما تعطي الغني هذا اللحم ما تعطيه على سبيل هبة التمليك. إيش معنى هبة التمليك؟ هبة التمليك معناها أنه يمكنه أن يبيع اللحم، قالوا هذا لا يجوز. لذلك عند الشافعية أنه إن كان غنيا لا يجوز له أن يبيع لحم الأضحية، إن كان غنيا لا يجوز أن يبيع لحم الأغنية، بخلاف الفقير مصدق عليه فإنه يجوز له أن يبيعها. يعني هم لماذا فرقوا؟ قالوا يعني تكملة كلام الجويني، قال: فكأن الأغنياء ضيفان الله على لحوم الضحايا، وللفقراء حظ من الصدقة على وجه، والضيف لا يوهب ولكن يطعم، الضيف لا يوهب ولكن يطعم. فيقول هو يعني كأن ضيف، ما أجمل هذه الأيام، أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، فيعني سبحان الله الكل ضيف عند الرحمن، ذلك لا يجوز له صيام هذه الأيام، حتى الأغنياء. لذلك إذا أعطى الغني اللحم ليس معناه أنه يعني يتاجر بهذا اللحم مثلا يبيعه حتى يكسب أموالا، لا، وإنما هو ضيف لله تعالى فيأكل منه، لابد من الأكل، إما أنها صدقة أو أنها يعني إطعام. بالنسبة للفقير قالوا ما دام أن الفقير هي صدقة له فخلاص صدقة يتملكها، فبإمكانه أن يبيعها إذا رأى مثلا مصلحته، والله محتاج الآن مال، فممكن أن يبيع اللحم ويستفيد من المال مثلا. قالوا هذا بالنسبة للفقير يجوز له البيع، أما الغني قالوا ما يجوز البيع. هذا طبعا يذكر الشافعية كما في هذا الفرع، خلافا للمالكية. المالكية مشوا على الأصل بدون يعني هذا التشقيق ويعني التكلف، قالوا خلاص الغني حتى لو كان غني والله أهدي أضحية، فأصبح هذا اللحم ملكا له، يعني فبدام أنه ملكه بأنه هدية له فيجوز له أن يتصدق به، أن يبيعه، هو حر في ماله والله أعلم. يعني تجد قول المالكية من حيث يعني الظهور الله أعلم بدون تكلف يعني واضح، لكن وإن كان قول الشافعية يعني فيه جمال ولطف في الحقيقة، يعني أن هذا ضيف الرحمن لابد أن يأكل، ما يعني يكون غنيا، الغني ليست صدقة. طيب إذا ماذا تكون بالنسبة له؟ إذا ما سيأكل منها ماذا ستكون؟ كأنها ولا شيء يعني. فقالوا إذا لابد أن يأكل منها ما تكون هبة تمليك، يعني كأنه أباح له أن يأكل فقط، باب الإباحة وليس الهبة، لكن الله أعلم. بهذا يكون المؤلف انتهى من ذكر أحكام الأضحية. وهنا يعني أيضا في مسألة نقل الأضحية أيضا خاصة إلى البلدان الفقيرة، أيضا مما يشهد لهذا حديث الدافة، كما ثبت حديث عائشة يعني أنه جاء ناس يعني فقراء المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل الأضاحي بعد ثلاث، يعني نهى، قال ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي، يعني نهى عن الادخار فوق ثلاث. اللي يذبح أضحيته ممكن أن يأكلها هو وأهله، لكن خلال ثلاثة أيام ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. وقال فكلوا نعم قال ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فطبعا الصحابة رضي الله عنهم يعني أخذوا هذا كحكم عام ففعلوا هذا دائما، يعني خلاص أصبح كل واحد ينهى أخاه أن يحبس اللحم أو يدخر اللحم ثلاثة أيام، ظنوا أن هذا حكم عام لا يجوز الادخار أكثر من ثلاثة أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. يعني أنا نهيتكم عن الادخار فوق ثلاث، لأن هناك ناس فقراء يعني لا يليق ترى الفقير أمامك وأنت تحبس اللحم في بيتك وتدخره شهر كامل والفقير موجود، لا لماذا؟ فقال ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. لكن لما يعني ذهب هؤلاء ورجع الأمر على الأصل قال فكلوا وادخروا وتصدقوا، يعني كما تريدون كلوا وادخروا كما تريدون ولو كان فوق ثلاث وتصدقوا. نعم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من ادخار الأضحية أكثر من ثلاثة أيام لأجل وجود الفقراء، هذه الدافة التي دفت يعني جاءت المدينة، فكيف يعني يعني الناس الفقراء بلاد المسلمين الفقيرة؟ والإنسان يقول لا يعني ما يجوز نقل الأضحية، لا طبعا باب أولى أنه يجوز نقل الأضحية يعني حتى يعني يستفيد منها هؤلاء. لكن كما عرفنا أن المسلم يحافظ على الشعيرة، وذلك لو أنه مثلا ضحى بأضحية في بيته حتى يظهر الشعيرة أو بكبشين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان عنده خير يريد أن يضحي أكثر يجعل باقي الأضحيات مثلا في بلاد فقيرة حتى يعني يخفي عمله، ما يكون فيه مباهاة، في نفس الوقت يكون فيه نفع للمسلمين وفي إظهار الشعيرة في بلاد أخرى أيضا. والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من أهم الأحكام، يعني هذا الذي ذكره المؤلف هنا، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.